بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الأخلاق جزء لا يتجزأ من الدين، وهي قيمه وميزاته التي تميزه ويمتاز بها الملتزمون به عمن سواهم. ولهذا أثنى الله عز وجل في كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق، فقال فيما سمعتم: وإنك لعلى خلق عظيم. وكذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه حض على حسن الخلق، فقال: وخالق الناس بخلق حسن. ولا شك أن من حكمة الله أن جعل البشر من نفس واحدة ليلتئموا ويتفقوا فيما بينهم حتى يكمل بعضهم نقص بعض، ولا يمكن أن يقوم أحد منهم بمصالحه وأمور دينه ودنياه إلا إذا استعان بغيره. فالله سبحانه وتعالى قسم بينهم أرزاقهم، فآتى بعضهم ما يحتاج إليه غيره، وآتى ذلك الشخص ما يحتاج إليه غيره عنده، حتى يقع التكامل فيما بينهم. ومن أجل هذا لا استقلال بين البشر، فلا يمكن أحد أن يستقل بنفسه. فلذلك لا بد أن يربط بينهم من الروابط ما يقتضي الاتصال الدائم بينهم، ويكفل لهم التعاون والتكامل في أمور دينهم ودنياهم، وبالأخص أن مبنى الأمر كله على الدين، وهذا الدين لا يمكن أن يقيمه فرد. فالفرد لا يمكن أن يقيم العدل بين الناس، ولا يمكن أن يجاهد في سبيل الله، ولا يمكن أن يقيم الحدود، ولا يمكن أن يقسم خيرات الأرض بالسوية والعدل بين الناس، ولا يمكن أن يعمل كثيرا من الأعمال المشروعة وحده. ولذلك فشعائر الإسلام كلها منظور في تشريعها إلى التكامل بين البشر. فهذه الصلاة التي هي عماد الدين وعموده، شرع الله فيها التكامل، ونص النبي صلى الله عليه وسلم على أن صلاة الرجل مع الرجل خير وأزكى من صلاته وحده، وأن صلاته مع الرجلين خير وأزكى من صلاته مع الرجل، وأن ما زاد فهو أزكى عند الله. وأخبر أن صلاة الرجل في المسجد في الجماعة خير من صلاته في سوقه وبيته ب27 درجة، وفي الحديث الآخر ب25 جزءا. وأمر وحض على تسوية الصفوف وإقامتها، فقال: عباد الله، لتسوون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وكان يقول إذا تقدم إلى الصلاة: سووا صفوفكم يرحمكم الله، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، وفي رواية من إقامة الصلاة. وكان يحض كذلك على الصلات المختلفة فيما بين الناس، فقد أخرج البخاري في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وأخرج الترمذي كذلك في السنن بإسناد صحيح عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أتى المدينة مهاجرا، فسمعه يقول: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تلد الجنة بسلام. والأحاديث في حسن الخلق كثيرة جدا، والتشريع الذي لا يتم إلا بحسن الخلق كذلك لا حصر له. وإذا كان الأمر كذلك، وعلمنا أن الأخلاق ركن من أركان ديننا وعنصر من عناصره التي لا بد من إقامتها، فهي مما يهمنا أن نتذاكر فيه نظريا وأن نطبقه عمليا فيما بيننا. والدرس حول الأخلاق ليس درسا نظريا ثقافيا يستمع الناس فيه إلى معلومات يزدادونها بقدر ما هو أمور تطبيقية ينبغي أن يتعود الأفراد على تطبيقها فيما بينهم وأن يلتزموا بها وأن يعلموا أن ثوابها عند الله سبحانه وتعالى عظيم، ولهذا شرعها وبينها واختارها لخيرته من خلقه عليهم الصلاة والسلام. وإذا علمنا أن تفاضل الناس في الإيمان إنما هو بحسب كمال أخلاقهم كما صرح الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، فلا يرضى أحد منا أن يكون في الدون في أدنى منازل الإيمان، بل نحن جميعا نريد أن نكون من المؤمنين الكامل الإيمان، ولا يتم لنا ذلك إلا بتمام الأخلاق وحسنها. ومن هنا فعلينا أن نتذاكر بعض الأخلاق التي نفرط فيها حتى نرجع إليها، ولنعلم أننا قد عشنا في بيئة بدوية. وقد أخرج أحمد في المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بدا جفا ومن طلب الصيد غفل. فالذي يعيش في البادية لا بد أن يكتسب بعض الصفات الذميمة التي هي من صفات الغاب والحيوانات البهيمية لمخالطته لتلك الحيوانات وعدم سكونه واستقراره وعيشه حياة الشظف والتطور. فلذلك يكتسب أهل البادية أخلاقا لا تتلائم مع أخلاق الحضارة والثقافة والاتصال الدائم بين الناس. وأخلاق أهل البادية هي التي تعرفونها في قول شنفرة: أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل، فقد حمت الحاجات والليل مقمر وشدت لطيات مطايا وأرحل، إلى أن يقول: وليدونكم أهلون سيد عمل لسن وأرقط زهلول وعرفاء جيئل، هم الرهط لا مستودع السر ذائع لديهم وللجاني بما جر يخذل. غير أن الأخلاق التي ارتضاها الله للبشر الذين شرفهم على سائر الحيوانات مخالفة لهذه، فالبشر شرفهم الله وأنعم عليهم بأنواع النعم وأكرمهم أنواع الإكرام، فخلق آدم بيمينه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وجعله خليفته في الأرض، وشرف ذريته بأنواع التشريف والتكريم، فقال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، واختارهم لأن يكون منهم الرسل ولأن يقيموا شعائر الدين ولأن ينصروا الله سبحانه وتعالى ولأن يكونوا من جنوده وحملة لوائه. وهذا التشريف والتكريم لا بد أن ينطبع به الإنسان وأن يتحلى به وأن يعلم أنه إن لم يرضى بالمنزلة التي اختار الله له فسيكون كالحيوان البهيمي أو أدنى من ذلك، كما قال تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فلذلك علينا أن نعلم أن الأخلاق الموروثة التي نقلناها من البدو ليست هي القيم والأخلاق الإسلامية، وعلينا أن نتخلص منها بالتدريج وأن يكون ذلك باتزان والتزام. فنحن نعلم أن لدينا دعاة آخرين يدعون إلى التخلص من أخلاق الإسلام وإلى التخلص من كل موروث وإلى التخلص مما كان عليه الآباء، لكن البديل الذي لديهم هو الأخلاق الغربية المستوردة، هو حضارة العري والاختلاط والسفور والفجور ونقص الأمانة وعدم الوفاء والكذب وغير ذلك من القيم التي هي مخالفة للدين ومخالفة لما جاء به الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. لكن لا نريد أن تأخذنا ردة فعل قوية فنتمسك بالموروث أيا كان على حساب التجديد الصالح، بل لا بد أن ننظر إلى الحد الوسط والاعتدال المستقيم الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. فلا علينا إذا دعا هؤلاء إلى قيمهم فنحن نعلم أنها مخالفة لقيم ديننا ومخالفة لأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس لنا كذلك أن نتمسك ببعض أخلاق البادية التي يعذر فيها أهل البوادي شرعا لحاجتهم إليها لكن لا يعذر فيها أهل الحاضرة لغناهم عنها. وإذا وصلنا إلى واقعنا فسنعد بعض الأخلاق التي كانت متفشية في مجتمعاتنا بسبب العيش البدوي لكنها ينبغي أن تترك الآن ولا ترى بين الناس. فمن هذه الأخلاق نقص العناية بصلاة الجماعة، فإن أهل البادية إنما يتطلبون أرزاقهم من مواشيهم وبهائمهم، ولهذا قلما يتمكن قوم منهم من إقامة الصلاة جماعة، فمن تدرب على ذلك ونشأ عليه انتقصت أهمية الجماعة في قلبه، فكان يصلي في منزله وهو يسمع الله أكبر الله أكبر، يسمع صوت الإمام يؤذن، صوت المؤذن يؤذن وصوت الإمام يقيم الصلاة في المسلمين في مسجد الله الذي هو أشرف البقاع وأحبها إلى الله، وهو يعلم أن الملائكة على الأبواب تكتب الناس الأول فالأول، فيحرم نفسه من هذا الأجر الكثير بسبب عادة قد أسر بها وتعود عليها. إن هذه العادة ينبغي أن تترك، وأن نحرص على إقامة الصلاة، وأن نعلم أنها صلتنا بربنا، وأنها عماد الدين، وأن نحرص على عمارة المساجد وملئها بالمصلين، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. كذلك من هذه العادات الموروثة عن البادية عادة التيمم للقادرين عليه الواجدين للماء، فهذا خلق سيء من أخلاق أهل البادية، دعاهم إليه أنهم عاشوا في حقب من الزمان فيها شح في المياه، وشح كذلك في الأكنة والعلاج وموارد الصحة كلها، فلذلك كانوا إذا استعملوا الماء لم يجدوا ما يسترهم من الهواء فأصيبوا بالأمراض والحمى. أما اليوم فالناس يسكنون في البيوت والمياه متوفرة، فلماذا يرتضي أقوام تلك العادات المخالفة للدين، مع أنهم يعلمون أن هذا الوضوء هو الذي يميز أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ عندما تعرض الأمم، ميزة هذه الأمة أنهم يحشرون غرا محجلين من أثر الوضوء، فيعرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فيسقيهم من حوضه صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا يظمأون بعدها أبدا. ولذلك جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: بما تعرف أمتك يوم القيامة؟ قال: إن أمتي يريدون علي الحوض غرا محجلين من أثر الوضوء. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يريدون علي الحوض غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. كذلك من هذه الأخلاقيات البدوية الموروثة أن كثيرا من الناس لم يكونوا يعرفون من المال إلا الحيوان البهيمي أو الحرث، وهذه هي الأموال المزكاة لديهم. وأما اليوم فقد انتقلوا إلى الحضارة وأصبحت الأموال الطائلة هي النقود والعملات التي يتعامل بها الناس، وهي قيم المتلفات وأذمان الأشياء والسلع، وهي مال قطعا لا يستطيع أحد أن ينكر أنها مال. ومع ذلك فقد بقي موروثا في بعض فقهنا البدوي إهمال الزكاة فيها، مع أن الله سبحانه وتعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه فيقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وكذلك لا شك أن الذي يمتلك منها الكثير هو غني من الأغنياء، لا يستطيع أحد أن يسميه فقيرا. ونحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم أخبرهم أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فلا يستطيع أحد أن يقول إن من يملك الملايين ليس غنيا حتى لا يؤخذ من ماله شيء، ولا يستطيع أحد أن يقول إن هذه الملايين ليست مالا، والنصوص صريحة في أن المال فيه الزكاة وأن الأغنياء تجب عليهم الزكاة. كذلك فإن من أخلاقياتنا البدوية الموروثة أن كثيرا من الناس يفرط في الحج مع أن الله قد افترضه عليه، فالحج ركن من أركان الإسلام، فرضه الله على المسلمين فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحض على الحج المبرور فقال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال: من حج فلم يرفث ولم يصخب أو لم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وكذلك فإن عمر بن الخطاب قال على المنبر: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هؤلاء الأمصار فلينظروا من فيهم ممن استطاع الحج فلم يحج فليفرضوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. إن كثيرا من الذين عاشوا في البوادي وتربوا على انعدام وسائل النقل ووسائل الأمان يفرطون في هذه الفريضة التي افترض الله عليهم ويضيعونها، وهذا نقص في إسلامهم وعدم استكمال لدعائم دينهم، وهو من الأخلاقيات التي نؤسر بها مع أنها ذميمة كريهة. كذلك من هذه الأخلاقيات الموروثة أخلاقية من هذه الأخلاقيات كذلك خلق التفريط في صيام رمضان، فإن كثيرا من الناس كانوا يعيشون في البوادي التي ليس فيها رعاية صحية، فربما أحس أحدهم بالمعدة فظن أن لديه قرحة مثلا، وربما يكون ذلك مجرد ارتجاع أو غيره من الأمراض الخفيفة التي لا تبيح الفطر، فيفطر الناس بسبب ذلك دون الرجوع إلى تحليل طبي ودون الرجوع إلى أطباء لأنهم لم يكن لديهم وسائل. وأما اليوم فلا تكاد تجد شارعا إلا وفيه مصحة، ولا أحد منا إلا يعرف من أقاربه بعض الأطباء، فبالإمكان إذا أحس بمرض أن يستشير الطبيب هل هذا المرض مانع للصيام أم لا. فلماذا نعتمد في ديننا على الوسائل القديمة التي تعداها الزمن والتي لا نرضى الاعتماد عليها في أمور دنيانا؟ إن هذا ليس من العدل ولا من الإنصاف. كذلك فإن من الأخلاقيات السيئة التي نقلناها من باديتنا عادة الاختلاط والسفور التي تنتشر في كثير من البيئات مع الأسف. إن الناس تربوا في البادية على أن الخيمة الواحدة يجتمع فيها أفراد الأسرة وضيوفهم وجيرانهم، وليس فيها كن يختص بالنساء ولا مكان يؤويهن، فتعود الناس على هذا فحصلت عادة الاختلاط حتى في البيوت الواسعة التي فيها مجالس للرجال وأماكن ينبغي أن تخصص للنساء. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء، فقد صح عنه أنه قال: إياكم والدخول على النساء. قالوا: وارحموا يا رسول الله. قال: ارحموا الموت. وهذا تحذير بالغ من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء. وكذلك في الطرقات فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولا يحققن الطرق. وقال في الطواف: وليطفن من وراء الرجال. وحذر من كل ما يقتضي اختلاطا. ومع الأسف فإن هذه العادة البدوية قد نقلت إلى المدينة وترسخت فيها واستقرت، وهي من الأخلاق السيئة التي لا يرتضيها ذو دين ولا ذو مروءة ولا ذو غيرة، فينبغي أن يتركها الناس وأن يعلموا أنها منافية للدين والمروءة معا، وهي خلق ذميم غاية في التخلف، ولذلك ينبغي أن يترك بالكلية. ومثل ذلك السفور، فإن الملابس لم تكن متوفرة لأهل البوادي، وكثيرا ما يصابون بعوز في الملابس وحاجة شديدة فيها، فكان كثير من النساء من أجل ذلك يترخصن في عدم ستر الأطراف، والأطراف يجب سترهن. فبالإجماع أن ساعد المرأة وعضدها عورة، لا لم يختلف في ذلك اثنان من أهل العلم، وكذلك ساقها فهو عورة لا محالة. وعلى هذا فعندما أنعم الله علينا بالوفرة والخير الكثير الذي هو من نعمته، علينا أن نشكر نعمة الله سبحانه وتعالى وأن نستر ما أوجب علينا ستره وملكنا ما نستره به. كذلك فإن من الأخلاقيات الذميمة التي نقلها الناس من البوادي وتعودوا عليها عدم العناية بالنظافة، وذلك أن هذا الشرع حض على النظافة، والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من كثير من الأمور المنافية للنظافة، فحض أولا على السواك، وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. حض كذلك على الاغتسال والتطهر، وأمر الله في كتابه بتطهير الثياب فقال وثيابك فطهر، وكذلك حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من إتيان المسجد برائحة الثوم أو الكراث أو كل ذي رائحة كريهة، وقاس العلماء على ذلك كل لون كريه كالأوساخ التي تكون في الثياب فتكون منفرة لمن يصلي بجنبك في الصف، فقاسوا ذلك على الرائحة الكريهة بجامع العلة المتحدة بينهما، ولهذا قالوا من كان في ثوبه وسخ منفر فلا يصلي في الصف لأنه ينفر المسلمين من الصف. وكذلك فإن نقص العناية بالنظافة كان من أسبابه الشح في الماء والشح كذلك في وسائل التنظيف، وقد يسرها الله سبحانه وتعالى وأنعم بها، فينبغي أن تستغل هذه النعمة، وإن الله يحب إذا أنعم نعمة على عبده أن يرى آثارها عليه. كذلك فإن هذه العادة البدوية اقتضت انعدام الذوق الحضاري في الأمور، فالجفاف الواضح في التعامل بين الناس هو عادة بدوية، فيلقى الرجل الرجل وليس بينهما أي مشكلة لكنه لا يبادئه بالسلام، وإذا سلم عليه استغرب، مع أن السلام خلق الإسلام وهو عنوان حسن الخلق، وقد حض عليه النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. كذلك فالجفاء في الكلام أيا كان واضح جدا، وهو من العادات المنقولة من البادية، فإذا سمعت اثنين يتكلمان في أي شيء وجدت أنهما يقتصران على قدر حاجة كل واحد منهما دون مقدمات لتطيب الخواطر وانبساط الوجوه وتحسين الخلق، وإني لا أعجب حين أسمع رجلا يتصل بالهاتف على أبيه أو أخيه فيكلمه كما يكلم عاملا يريد منه عملا خفيفا في المنزل، فلا يسأله عن حاله ولا يدعو له ولا يسلم تسليمة القدوم ولا تسليمة الانصراف، بل يتعود على عادات أهل البادية من الجفاء والجفاف. وكذلك فإن من انعدام الذوق الحضاري أن كثيرا من الناس لا يعتني بصحته وهو يعلم أن كثيرا من الأمور التي هي من واقع حياته فيها مضار عظيمة عليه وتؤدي إلى كثير من الأمراض، فمثلا كثير من الناس يستعملون سواكا واحدا يستاك به هذا ثم يستاك به هذا، وهذا مناف لذوق الحضاري ومناف كذلك لمعايير الصحة، ومثل ذلك ما يفعله بعض الناس من تبادل الملابس، يلبس هذا ملابس هذا دون أن يغسلها بعد استعماله لها، وهذا أيضا مناف لذوق الحضاري ومناف لمعايير الصحة. وكذلك عدم العناية بنظافة المسكن، فكثير من الناس يترك بناء العنكبوت في المنزل يتساقط في مشروبه ومأكوله وعلى فراشه، وهذا خطر وضرر، بل كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب من فعله. وكذلك فإن كثيرا من الناس يترك بقايا الطعام في منزله وعلى فراشه فيجتمع عليها النمل والذباب، ويكون ذلك سببا لاجتماع الطفيليات على فراشه وهي مضرة بصحته ومدعاة كذلك لحصول الخراب في منزله، فالرضا بمثل هذا مناف للذوق الحضاري السليم ومناف للخلق المستقيم. كذلك فإن كثيرا من الناس يغفل عن السنن التي هي من خصال الفطرة والتي الأخذ بها مكمل للخلق الحسن، فكثير من الناس لا يأخذ من شاربه مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم حض على الأخذ من الشارب، وكثير من الناس لا يعتني بتقليم أظافره مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عدها من خصال الفطرة، وفي تركها ضرر عظيم لما يجتمع تحتها من الأوساخ والإنسان يتناول بها مأكوله وسواكه وغير ذلك. وكذلك فإن كثيرا من الناس لا يعتني بنظافة ملابسه فيغفل عنها فتتسخ، فيكون المنظر مزريا بحد ذاته ومخالفا لنعمة الله عليه التي أنعم بها عليه. وقد قال أحد العلماء: لا يلام أحد إذا كان ثوبه قديما خلقا باليا، لكنه يلام إذا كان ثوبه متسخا، لأنه إذا كان خلقا باليا فلم يستطع ما يشتري به ثوبا فلا لوم عليه، لأنه إنما ينفق على قدر ما آتاه الله، ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. لكن الذي يتسخ ثوبه قد فرط فيما آتاه الله، فالله قد آتاه ما يغسل به ثوبه وينظفه به. ولهذا فإن فقراء المهاجرين الذين لم يكن أحد منهم يملك إلا ثوبا واحدا كانوا يغلقون عليهم بيوتهم حتى يغسلوا ملابسهم، ويكون ذلك عذرا للتخلف عن الصلاة في الجماعة، لأنه ينتظر جفاف ثوبه ليلبسه للصلاة. وكذلك فإن ألوان الملابس أيضا لا بد أن يدخلها الذوق الحضاري والأخلاق الشرعية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: خير ثيابكم البيض، كفنوا فيها موتاكم وصلوا فيها جمعة. وكذلك فإنه كان يعجبه من الثياب ما كان أبيض وحض على لبسه، وإن جبريل حين أتى ليعلم المسلمين دينهم كان شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، وهو أراد أن يأتيهم ليعلمهم الدين، فجاء في هذا الشكل النظيف، كان شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، أي ليس عليه غبار بل هو نظيف مدهن متطيب، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. وقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فكل هذا من الدين، وهو من الأمور المحمودة المطلوبة. وإن لبسنا للألوان المختلفة إنما هو من نتاج بدويتنا، فإننا كنا في بادية يقل فيها وجود الماء لغسل الثياب، فكان الناس يرغبون في الألوان التي لا يكثر أن يظهر عليها الوسخ، كلون الزرقة أو السواد أو الخضرة أو غير ذلك من الألوان التي يلبسها الناس. لكننا اليوم قد أنعم الله علينا بوسائل تنظيف الملابس، فمن الأفضل أن يعتاد الناس على لبس الثياب البيض التي هي التي يصلون فيها جمعهم، وهي التي يكفنون فيها إذا ماتوا، وهي أفضل ثيابهم، وهي التي أراهم جبريل حين جاء يعلمهم دينهم. كذلك فإن من عادتنا البدوية المنقولة المنافية لخلق الدين أن كثيرا من الناس يسبل ثوبه فيجره في الطرقات، ويساعد عمال البلدية في تنظيف الشوارع من غير أن يأخذ أجرا على ذلك، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الإسبال، فقال: من جر ثوبه خيلاء لم يرح رائحة الجنة، وقال: ما أسفل من الكعبين في النار. وهذا تحذير بليغ من رسولنا الأمين الناصح صلى الله عليه وسلم من الإسبال. فعلى المسلم وهو يتذكر أن أقواما آخرين قد حرمهم الله نعمة اللباس، وهم يعيشون في فقر وجوع وخوف، وقد أنعم الله عليك بما تستر به عورتك وتتزين به في حياتك، فتذكر هذه النعمة ولا تخالف فيها حد الشرع. ولهذا فإن من أذكار اللباس التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها: الحمد لله الذي كساني ما أستر به عورتي وأتجمل به في حياتي. ثم إن هذه الملابس الفضفاضة التي نلبسها هي كذلك من موروث صحرائنا البدوية، فإن الناس كانوا يعيشون في أماكن قلما يجد فيها الإنسان كنا لمبيته، وقلما يجد فيها مكانا مريحا للاضطجاع وفراشا معدا لذلك أو وسادة تهيأ للنوم، فكان هذا الثوب الواحد يجمع فراشا ولحافا ووسادة فيجمع فيه كل ذلك. لكننا اليوم قد وجدنا هذه ولله الحمد، فلا داعي لأن يصحب الإنسان معه فراشه ولحافه ووسادته في صلاته وفي مسجده وفي سوقه، بل على الإنسان أن يخفف منها. وما دمنا مأسورين بالعادة فعلينا على الأقل أن لا نجاوز فيها الرسغ، فما زاد عليه فهو إسبال. وكذلك الكعب لا ينبغي أن تصله. ومثل هذا مما نقلناه من باديتنا لباس النساء أيضا، فإن الملحفة الطويلة العريضة كثيرا ما تكون على ذلك غير ساترة لما أوجب الله سترة، وكذلك فإنها كثيرا ما يشق التمسك بها وإمساكها لستر ما أوجب الله سترة. فهذه بعض الأخلاقيات البدوية التي نقلناها من باديتنا، وينبغي أن نستعيض بها نستعيض عنها خيرا منها. ينبغي أن نرجع إلى هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين أنعم الله علينا بهذه النعم. وإذا فعلنا ذلك فليس معنى هذا أننا ننكر على أسلافنا وآبائنا أو نرى أنفسنا خيرا منهم أو لدينا من الدين ما هو أفضل مما لديهم، بل نرى أننا أنعم الله علينا بنعم لم يعطهم إياها. ومن هنا فأيكم يرضى اليوم أن يعيش على ما كان يعيش عليه جده قبل 50 سنة أو 20 سنة؟ أيكم يرضى أن يعيش في بيت من شعر أو وبر، ويركب ما كان يركبه أجداده، ويلبس ما كان يلبسونه، ويعيش على ما كانوا يعيشون عليه؟ لا أحد منكم يرضى بهذا. فإذا كنتم لا ترضون بمعاشهم في دنياهم، فكيف ترضون بما هم عليه من الدين على قدر ما آتاهم الله؟ إنهم معذورون في هذه الأمور، لأن النعمة عليهم لم تكن مثل النعمة عليكم، فالنعمة عليكم سابقة، وهم كان حالهم شحيحا، وكانوا أهل خوف وعدم اطمئنان، وأنتم قد أنعم الله عليكم بنعمة الأمن والأمان وأسبغ عليكم النعم، فلا بد أن تتطوروا في مقابل ذلك، وأن تظهروا نعمة الله عليكم، وأن تأخذوا بهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم. كذلك فإن من الأخلاقيات البدوية الموروثة التي دأب الناس عليها ونقلوها إلى المدينة، أن كثيرا من الناس لانعدام ذوقه الحضاري إذا بنى منزلا في المدينة حاول أن يأتي بمواشيه وبهائمه فيجعلها في مكان دخول المنزل، فالرائحة الكريهة تغشى الجالسين والداخلين، والمنظر غير المرضي كذلك يواجههم، وهذا مخالف للذوق السليم، وهو من الأمور التي لا تنبغي. ومثل ذلك أن كثيرا من الناس لا يعتني بصيانة منزله ولا يعتني بفراشه، فيتراكم الغبار والأوساخ وتزداد، وهو راض بها كما تعود، مع أنه يعلم أن فيها من الضرر على صحته الشيء الكثير. فهذا من الأمور التي ينبغي أن يعدل عنها وتترك. ومثل هذا كذلك من الأخلاقيات الذميمة أن كثيرا من الناس يفرط في سؤال جاره عن حاله والتعرف إليه، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حض على حق الجوار وبالغ فيه، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وفي الحديث الآخر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال فيما أخرجه البخاري في الصحيح: الجار أحق بصقبه، وفي رواية بصقبه أي بقربه. وبين حقوق الجوار في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام لا يعلمون جيرانهم ولا يذكرونهم، فوالذي نفس محمد بيده ليعلمن قوم جيرانهم ولا يذكرنهم أو لأعاجلنهم العقوبة. إن كثيرا من الناس مع الأسف لا يعرف جيرانه، ولا يسر بما يسرون به، ولا يساء بما يساءون به، والصلات بينهم منقطعة، فهم مثل جيران القبور الذين هم أسارى ذنوب لا ينفكون وأهل قرب لا يتزاورون. وهذا من القطيعة الواضحة التي حذر الله منها. كذلك فإن كثيرا من الناس يهمل صلة الرحم، وإذا أنعم الله عليه بنعمة اختص بها وأهمل أقاربه، وهذا من الأخلاق الذميمة السيئة، بل قد حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاة الأرحام والعناية بها، وحض الله على ذلك في كتابه فقال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، نسأل الله السلامة والعافية. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لما خلق الرحم أخذت بساق العرش فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فأيكم يرضى لنفسه بقطيعة الله سبحانه وتعالى؟ لا أحد يرضى بذلك. فمن هنا عليكم عباد الله أن تصلوا أرحامكم، وأن تعلموا أن صلة الرحم مدعاة لزيادة الرزق، ومنسأة في الأجل والعمر، ومدعاة كذلك لرفع ميتة السوء، وهي من الأواصل التي يسأل عنها الإنسان، والأمور التي لا بد من العناية بها. فالقاطعون الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل قد اتصفوا بصفة من صفات المنافقين والكافرين. وكذلك فإن من الأخلاقيات الذميمة التي تشيع في مجتمعنا وتظهر أن كثيرا من الناس قد انبتت بينهم صلات التقدير التي افترضها الشارع. فالشارع الحكيم أمر بتوقير ذا الشيبة المسلم، وأمر كذلك ذا الشيبة برحمة الصغار. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن تزال أمتي بخير ما دام صغيرها يوقر كبيرها وكبيرها يرحم صغيرها. وهذا المعنى هو الذي أخذ منه الشاعر قوله: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. لأن الذي يذهب هو الخيرية التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: لن تزال أمتي بخير ما دام كبيرها يرحم صغيرها وصغيرها يوقر كبيرها. فتوقير ذي الشيبة المسلم حق جعله الله له، والله سبحانه وتعالى يشرف من شاء من عباده، ولا معقب لحكمه وقضائه. وفي حديث عمران بن الحسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سنا أو سلما. وهذا يقتضي أن ذا السن في الإسلام قد شرفه الله وجعل له مكانة لا بد من احترامها. وكذلك فإن رحمة الصغار خلق من أخلاق الإسلام، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بالصبيان يلعبون يسلم عليهم، وكان يقول: من لا يرحم لا يرحم. وقال في الحديث المسلسل بالأولية الذي يرويه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذه الرحمة خلق من أخلاق الإسلام كتبه الله على نفسه وافترضه على عباده، كتب ربكم على نفسه الرحمة. ولهذا حض عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فهذا الإحسان هو من الرحمة التي افترضها الله على الناس وكتبها على كل شيء. فكل شيء كتب الله عليه الإحسان، فينبغي للمؤمن أن يحسن في التعامل معه. ولهذا فإن الإسلام نفسه، إسلام كل إنسان منا، يتصف بالإحسان ويتصف بالسوء. فبعض الناس سيء الإسلام وبعض الناس حسن الإسلام. فحسن الإسلام هو الذي يحسن إسلامه بحسن الخلق وزيادة النوافل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أسلم فحسن إسلامه، محى الله عنه كل سيئة كان سلفها، ثم كان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنه. وقال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا من الأخلاق الحميدة التي يفرط فيها كثير من الناس، فكثير من الناس يحاول التطلع على ما لا يعنيه، وذلك إيذاء للمؤمنين واعتداء على حقوقهم. فما يعني الإنسان يكفيه، وسيعلم أنه كافيه يوم القيامة إذا حصل حال الفزع، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وهو يعلم هذا الموقف أن لا يؤذي المؤمنين بالتطلع على ما كتموا عنه، وليعلم أن أذاهم توعد الله فيه، توعد الله عليه في كتابه بقوله: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. علينا في تعاملنا مع الآخرين ألا نكون من المطففين، فالله تعالى يقول في كتابه: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فالتطفيف هو أن تأخذ حقك كاملا وتنتقص من حقوق الآخرين عليك. وقد قال مالك رحمه الله في الموطأ: يقال لكل شيء وفاء وتطفيف. قال هذا عند قول عمر رضي الله عنه للرجل الذي تأخر يوم الجمعة، قال: طففت، أي أخذت حقك كاملا وانتقصت من الحق الذي عليك. قال مالك: يقال لكل شيء وفاء وتطفيف. ومن هنا نعلم أن علينا أن نؤدي الحقوق التي على نفوسنا، وأن لا نحاول أن نأخذ للنفوس جميع حقها، فهذا من مساوئ الأخلاق. الذي يريد أن يأخذ كل حقه باستقصاء ولا يريد أن يؤدي الحق الذي عليه كاملا وحاول أن ينتقص منه ما تيسر، هذا مطفف متوعد في كتاب الله. وهذا يشمل حقوق الله وحقوق الناس، فحقوق الله يلزم وفاؤها وأداؤها كما افترض الله. ولهذا أخرج البخاري في الصحيح أن امرأة من خزعمة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يمسك نفسه على الرحل، أفأحج عنه؟ قال: نعم. أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فأدوا الذي عليه فدين الله أحق بالوفاء. فحقوق الله هي أحق الديون بأن تقضى وتوفى. ومن هنا فإن الانتقاص من حقوق الله سبحانه وتعالى سرقة على العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية وهو ينظر. كذلك حقوق الآخرين الذين هم أشحاء فقراء محتاجون إلى حقوقهم، فأنت في هذه الدنيا يمكن أن يتغاضى عنك ذو المروءة وذو الحلم فيهملوا بعض حقوقهم ولا يطالبون بها، لكنهم يوم القيامة سيردون ويفدون حفاة عراة غرلا ليس مع أحد منهم إلا عمله، وهم محتاجون إلى حقوقهم، فلا تتوقع أن أحد منهم سيعفو عن حقه يوم القيامة، حتى لو كان أباك أو أخاك أو أمك أو ابنك، فلا تتوقع عفو أحد منهم عن حقوقه. ولهذا ينبغي أن نتعافى الحقوق فيما بيننا قبل وقت القصاص الذي يوزن فيه بموازين الذر والنمل. علينا أن نتقاضى الحقوق فيما بيننا وأن نتعافى عنها قبل أن يأتي التدقيق فيها عندما توضع الموازين القسط ليوم القيامة. كذلك فإن من الأخلاقيات السيئة التي تتفشى في كثير من المجتمعات عقوق الآباء والأمهات، وهو من الكبائر العظيمة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن العق لا يدخل الجنة. ومعنى كونه لا يدخل الجنة أنه متوعد بسوء الخاتمة فيموت على الكفر، وإذا مات على الكفر لن يدخل الجنة، أسأل الله السلامة والعافية. ومن هنا فعلى الإنسان أن يبر أباه وأمه كما افترض الله عليه ذلك في كتابه، وهذا من أحسن الأخلاق وأهمها. ولهذا يقول الله في كتابه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويقول تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ويقول تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. ويقول تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه. وغير هذا غير هذا من الآيات التي فيها الحض على البر بالوالدين والرفق بهما. ولا شك أنهما أعظم الناس حقا على الإنسان، فأعظم الناس حقا عليك من ولدك وأنجبك ورباك. ولهذا قال: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فتذكر حالك عندما كنت حملا ثقيلا في بطن أمك وما صبرت من الأذى في حملك، ثم بعد ذلك عندما كنت طفلا مرضعا وعندما كانت تتولى كل شؤونك وأمورك، وعندما كانت تسهر لسهرك ومرضك وتتعب لراحتك، وتذكر كذلك رعاية أبيك لك وتعليمه وقيامه بشؤونك كلها. فهذه الحقوق إذا لم تفي بها فلا يمكن أن يثق أحد بأنك ستفي له بحق. من لم يفي بحق أبيه وأمه كيف تقتنع أنت بأنه سيفي لك بالحق الذي لك عليه؟ لا يثق بصداقتك أحد إذا كنت مفرطا في حقوق أبيك وأمك. ثم بعد ذلك أدناك أدناك الأقارب حقوقهم على الترتيب، وكذلك حقوق أهل العلم الذين هم آباء المسلمين وورثة الأنبياء، وقد جعل الله لهم مكانتهم العالية فاستشهدهم على أعظم شهادة بعد أن شهد بها وأشهد بها ملائكته، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وأخبر أنهم وحدهم الذين يخشونه حق خشيته، فقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأخبر أنه يرفع منزلتهم ودرجتهم في الدنيا والآخرة، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وأخبر أنهم الذين يصلحون للتلقي عنه، فقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ومزيتهم عظيمة على الناس، ومن هنا لزم الناس أن يبروهم وأن يقدروهم وأن يحترموا ما أتمنهم الله عليه من وحيه، فالله الذي اختارهم لذلك وأتمنهم على وحيه وجعلهم أمناء رسله والمبلغين عنهم والموقعين عن رب العالمين، فعلنا أن نحترمهم وأن نوقرهم وأن نتعاهد حقوقهم وأن نؤديها على الوجه الصحيح. وكذلك فإن من الأخلاق والآداب الشرعية التي لا بد من رعايتها أن يعلم الإنسان أن أسباب الغضب التي تثور وتثير حنق الإنسان وغضبه هي من كيد الشيطان، وأن الغضب خلق ذميم، وأن أنه من عمل الشيطان كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. فقد أخرج البخاري في صحيحه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد الرجوع إلى أهلي فأوصني، فقال: لا تغضب، فردد مرارا قال: لا تغضب. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الغضب من الشيطان، ورأى رجلا مغضبا قد احمرت أوداجه، قد انتفخت أوداجه واحمر وجهه، فقال: أما إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب ما به. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لو قالها لذهب ما به. فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال: أبي جنون. وكذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حض من غضب وهو قائم أن يجلس، ومن غضب وهو جالس أن يضطجع وأن ينضح في وجهه الماء، لأن الغضب شعلة من الشيطان يطفئها برد الماء. وكذلك فليتذكر الإنسان في حال غضبه وانتصاره لنفسه قدرة الله عليه، فإن قدرتك أنت التي تريد الانتصار بها في حال غضبك لا تساوي شيئا من قدرة الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخرج البخاري في الصحيح من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي في الطريق، فإذا رجل يناديني من خلفي: اعلم أبا مسعود. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقلت: يا رسول الله، هو حر في سبيل الله. فقال: أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار. وهذا أبو مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الغضب من أخلاق الجاهلية ومن الأوصاف الذميمة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه حين غضب فعير رجلا بأمه، فقال: يا ابن السوداء. فقال: إنك امرؤ فيك جاهلية. أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فهذا من أخلاق الجاهلية الذميمة وليس من أخلاق الإسلام الحميدة، بل من أخلاق الإسلام أن لا يغضب الإنسان إلا لغضب الله، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد صح من حديث عائشة أنها قالت: ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، إنما كان يغضب لغضب الله إذا انتهكت حرمات الله. فهذا الغضب المناسب هو أن يغضب الإنسان وتثور ذائرته إذا رأى حدود الله انتهكت ورأى حقوق الله ضيعت، فهذا الذي يقتضي الغضب، هذا الذي يقتضي الغضب ويقتضي أن ينتصر الإنسان له. فأشرف انتماء لك وولاء هو انتماءك لدين الله، وأنت تعلم أنك لو رأيت بيتك يعتدي عليه قوم ويأتون يكسرونه وفي أيديهم آلات الهدم وهم يهدمون بيتك، فإنك ستثور ذائرتك وستقاوم بكل ما تستطيع من قوة، فكيف تصبر وأنت ترى الناس يهدمون دين الله بالمعاول، كل شخص منهم يهدم ما يليه؟ فلا بد أن تكون ذا غيرة على الدين وأن تذهب غيرتك لحقوقك الخاصة، فإن الله سبحانه وتعالى سيتولاها. فإذا قمت لله بالحق فإن الله سبحانه وتعالى سيتولى شؤونك وينصرك، كما قال تعالى: فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. كذلك فإن من الأخلاقيات الذميمة التي تنتشر في الناس وهي من آثار العلمانية الحديثة السيئة أن كثيرا من الناس يعتمد على الأسباب ويتوكل عليها ويهمل التوكل على الله الذي هو مدبر الكون كله ومسبب الأسباب، فينسب كل شيء إلى الأسباب. إذا جاء الجفاف والمحل والقحط نسب ذلك إلى أن الجبهة المدارية قد انتقلت أو المنخفض قد ذهب إلى جهة أخرى، ولم ينسب ذلك إلى الذنوب والمعاصي التي هي سببه، ولم يعلم أن هذا تخويف يرسل الله به، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. كذلك إذا رأى الغلاء وتراجع سعر العملة والنقص في الأرزاق والمواد نسب ذلك إلى الأسباب الدنيوية القريبة وأهمل الذنوب التي هي السبب الحقيقي لذلك. وقد أخرج ابن ماجه في السنن وأحمد في المسند والحاكم في المستدرك بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أعلن قوم الفاحشة ففشت فيهم إلا أصابهم الله بالأمراض والأوبئة التي لم تكن في من مضوا من أسلافهم، ولا نقص قوم المكال والميزان إلا أخذوا بالسنين وعصف السلطان ونقص المؤونة، ولا نقض قوم عهد الله وميثاقه إلا سلط الله عليهم عدوا من سواهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، وما لم يحكم قوم بغير ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فهذه خمسة أمور مرتبة على خمسة من الذنوب المنتشرة بين الناس، لكن كثيرا من الناس يهمل هذه الأسباب ويتعامل معها على أساس الأسباب الظاهرة الكونية فقط ويهمل الأسباب الأخرى، وهذا من آثار العلمانية السيئة. كذلك من آثار هذه العلمانية في الأخلاق انهدام دائرة الحلال والحرام في تصور المسلمين، فكثير من الناس يطلب المعاش في هذه الدنيا لا يبالي من حله أخذه أو من حرامه، فهو يكتسب والمهم عنده الحصول على الرزق أو على المال والنقود، لا يبالي من حلال حصلها أو من حرام، وهذا انهدام لدائرة من دوائر تصور المسلم ينبغي أن تكون حاضرة في ذهنه إذا عرضت عليه أي خطة، أول ما يفكر هل هي حلال أو حرام، فإذا كانت حرام عرف أنها امتحان وباب من أبواب النار، عليه ستر كان مستورا عنه ولكنه غير مغلق، وعليه داعي الله ينادي: يا عبد الله لا تلج الباب فإنك إن تلجه لم تخرج منه. فالذي يريد إزالة الفقر مثلا بالربا سيزداد فقرا ويدخل بابا لن يخرج منه أبدا، لأن الربا ينفق ثم يمحق ثم يحرق، نسأل الله السلامة والعافية. والذي يريد سد باب الحاجة والفقر بالمسألة وتكفف الناس أيضا جعل الله فقره بين عينيه ودخل بابا لا يمكن الخروج منه كذلك، لا يزال فقيرا أبدا. والذي يعتدي على أموال الناس ويغش ولا يوفي المكيال والميزان وهو يريد بذلك جمع المال قد دخل بابا لا يخرج منه أبدا، ولا يمكن أن يعد من الأغنياء، بل سيمحق ما معه وستزول بركته بما فعل. ولهذا صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: التجار هم الفجار إلا من اتقى وبر وصدق. فهذه الصفات الثلاثة هي أول معايير التجارة: التقوى والبر والصدق، فمن لم يتصف بها فكان من الفجار، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك هي أول أخلاقيات التاجر أن يكون متقيا، أولا يخاف الحرام، ثانيا أن يكون برا لا يريد أن يظلم الآخرين ولا أن يعتدي على حقوقهم، ولا يريد أن يتسلط عليهم ولا أن يستغلهم استغلالا فاحشا. الصفة الثالثة أن يكون صادقا فيبين العيب الذي لا يرضاه هو لنفسه، ولا يكتم شيئا مما يعلم أن صاحبه لا يرغب في سلعته إذا ستره عنه. فهذه الصفات الثلاثة من أخلاقيات المسلمين في التجارة. ومثل ذلك من الأخلاقيات السيئة المنتشرة فينا أن كثيرا من الناس إذا كانوا من طلاب العلم والمتفرغين له رضوا بالمسكنة واتصفوا بصفات ذميمة قد كانت ناشئة عن وضع اجتماعي معين، فلذلك كان طلاب المحاضر في فترات مضت يعتدون على الناس ويأخذون أموالهم ويسامحون في كثير من الأمور السيئة التي لا ترتضى دينا ولا مروءة، ولو كان الفتى بين ذويه وأهله لما حمدت منه ولما قبلت له، ولكنها كانت تقبل تشجيعا له على طلب العلم، لكن هذا التشجيع كان في غير محله. فما كان ينبغي لمن تفرد لطلب العلم الشرعي إلا أن يتصف بما تعلم وأن يعمل به، ومن أهمه أن يعمل بأخلاقيات الإسلام وأن لا يتعداه. بل كان من هدي السلف إذا تعلم الإنسان أي علم أن ترى السكينة والوقار عليه وأن يظهر عليه أثر ما تعلم. وكذلك في المناصب والولايات، فإن من أخلاقيات وآداب الولاية أيا كانت أن يزداد الإنسان بتوليته قربا من الناس ودنوا منهم وعناية بحقوقهم، لأنه يعلم أن الله سائله عنهم، ومن ولاه الله أمرا من أمور أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يرفق بهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الله لا يرفق به، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك من تولى أمورهم فاحتجب عنهم احتجب الله عنه يوم القيامة. فكثير من الناس إذا تولى ولاية ازداد بها كبرا وعجبا واستتر عن أعين الناس وعن حاجات المحتاجين، وهذا خلق ذميم سيء. بل إن كثيرا من المناصب لا يصل إليها إلا ذو السلطان أو ذو الوجاهة والمكانة المرموقة في المجتمع، وأما الفقراء والمساكين والمحتاجون الذين ما يتقاضى الإنسان إلا بعض حقوقهم وبعض أملاكهم وإنما جعل في هذه الوظيفة لخدمتهم، فإنه يستتر عنهم ويحتجب عنهم ولا يصلون إليه بوجه من الوجوه. وهذا غاية في انتكاس المفاهيم وانحرافها، بل هو على حد قول الشاعر: يقول قل للخسيس يا أبي رياش لا تبل، تهك التي هك بالولاية والعمل، ما ازددت حين وليت إلا خسة، كالكلب أنجس ما يكون إذا اغتسل. فالذي لا يتخلق بالأخلاقيات الحميدة كلما ازداد منزلة في الولاية سيكون أرذل من الكلب، لأنه بمثابة حارس سيء الخلق يحرس أوراقا ومصالح محددة. وكثير من الناس ينطبع في ذهنه أن من تولى الولاية الكبرى في أي مكان أو في أي مؤسسة عليه أن يتصف أولا بسوء الخلق، وأن يتصف بالفظاظة والشدة والغلظة، وأن هذا من واجبات العمل ومن مهماته، وهذا مخالف للهدي النبوي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ولاه الله أعظم ولاية، ومع ذلك كانت تأتيه الأمة السوداء فتأخذ بيده حتى يقضي لها حاجتها، ويأتيه الأعرابي الجلف البادي فيجذبه بطرف ثوبه حتى يؤثر في صفحة عنقه ويقول: يا رسول الله مر لي بشيء من مال الله الذي تحت يدك، فيبتسم ويقضي له حاجته. وكذلك خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم، فهذا هديهم ودلهم وسلوكهم. فأبو بكر رضي الله عنه هو الذي كان يحتلب للفقراء مواشيهم، ويرعى الزرع ويسقيه للأيام واليتامى، وكان يمارس تلك الأعمال بيده. وعمر بن الخطاب هو الذي كان يعص ويحرس ويلبس مرقعته ويغشى الأسواق والمجالس وبيده درته فيغير المنكر بيده. وكذلك عثمان بن عفان هو الذي كان يعلم الناس الوضوء على أبواب المساجد كما في حديث حمران عنه، وهو الذي كان يأتي في الثلث الأخير من الليل فيرتفق في مؤخرة المسجد يعلم الناس القرآن كما في الموطأ. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي كان يفتح المسجد، هو أول من يأتيه لكل صلاة. ولذلك عندما دبر الخوارج مؤامرتهم العظمى على الأمة باغتيال علي رضي الله عنه كمنوا له عند باب المسجد لعلمهم أنه أول من يفتح باب المسجد. وهو الذي كان يوزع ما في بيت المال فينضح فيه من الماء ويقومه بردائه ويصلي فيها ركعتين بعد أن يخرج حقوق الناس إليهم. هذا هدي الخلفاء الراشدين، وهم على أعظم الوظائف، ومنزلتهم في التوظيف هي المنزلة المرموقة المعلومة. فمن أراد أن يقوم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم مقاما محمودا فليهتدي بهؤلاء وليستن بسنتهم، فقد حض النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقال في حديث الأرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. كذلك فإن من الأخلاقيات السيئة الذميمة التي ينتهجها كثير من الناس أن كثيرا من الناس إذا اؤتمن على أمانة حاول الانتقاص منها وعدم الوفاء فيها. ومن أعظم ذلك ما يحصل في مجالين هما مجال القضاء ومجال التدريس. فإن القضاء جمر كما قال شريك: القضاء جمر فنحيه عنك بعودين، وهما الشاهدان، وهو حكم في رقاب المسلمين ودمائهم وأموالهم وغير ذلك من مصالحهم. ومن هنا فمن تولاه ينبغي أن يعدل ويقصد وأن يخاف أشد الخوف، وهو يعلم أن القضاة ثلاثة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: قاضيان في النار وقاضي في الجنة. فالقاضي الذي عرف الحق وقضى به في الجنة، والقاضي الذي جهل الحق فقضى على غير علم في النار، والقاضي الذي علم الحق فقضى على خلافه في النار. فكثير من الناس لا يبالي بهذه الوظيفة ومكانتها المرموقة في الشرع ويفرط فيما تمن عليه، بل كثير من القضاة مع الأسف يدون الشهادات الباطلة التي يعلم أنها شهادات زور، ويكتب للناس أنه حضر في مجلسه فلان وفلان وشهد لفلان بكذا، أو أن فلانا محرم لفلانة أو نحو هذا من الشهادات الباطلة، أو أن فلانا ولد سنة كذا، ويكون هذا باطلا كذبا وزورا. وهذا من البهتان والكذب البين الذي ينبغي للقضاة أن يتنزهوا عنه، وهو من الأخلاقيات الذميمة التي تحصل بسبب نقص المصداقية. فإذا نقصت مصداقية المؤسسة أيا كانت تساهل الناس في القيام بالمصالح. إذا نقصت مصداقية وهيبة القضاء في النفوس كان الناس لا يبالون في الوثائق القضائية، ومن هنا لا يحررون الأحكام تحريرا صحيحا ولا يبالون بما يكتبون ولا يعتنون كذلك بالتوثيق وحفظ الأوراق، بل إن كثيرا منهم مع الأسف تشيع فيهم الرشوة وأخذ أموال اليتامى والحقوق وتعطيلها وتأخيرها عن مستحقيها، وهذا من أعظم الذنوب والكبائر. ولذلك فإن نباشا كان ينبش القبور، إذا دفن ميت نبش قبره فأخذ كفنه وباعه، مات قاضي البلد الذي هو فيه فذهب لينبش قبره من الليل فيبيع كفنه، فلما نبش قبره لفحته النار فرأى منظرا مروعا، رأى سلاسل الحديد ولهب النار والتنانين والعقارب، فارتاع ففقد سمعه وبصره وأخذته رعدة مستمرة، عاش ما بقي من عمره وهو يرتجف من هول ما رأى. فكان أحد القضاة بعد ذلك إذا أراد القضاء أجلسه في مجلسه وكان ينظر إليه ليتعظ ويتذكر حال ذلك القاضي. وكذلك الأساتذة، فإن كثيرا منهم مع الأسف يفرط في أمانته التي اؤتمن عليها وهو مسؤول عن الدقة في تقويم النتائج، ولا يشهد شهادة الزور فيشهد لهذا الإنسان أنه كفء أو أنه قد علم العلم الفلانية أو المادة الفلانية واستحق فيها الرتبة الفلانية، وهو في ذلك كاذب شاهد بشهادة الزور التي هي من أعظم الكبائر، كما صرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: ألا أخبركم بأكبر الكبائر ثلاثة: الشرك بالله وعقوق الوالدين وشاء قول الزور، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فشهادة الزور وقول الزور من أكبر الكبائر، والذي يمارس ذلك قد رضي من دينه وأمانته بمجرد التقرب إلى إنسان أو محاباته، وهذا غاية في المخاطرة. فعلى الأساتذة أن يتقوا الله وأن يتحلوا بالأخلاق الحميدة، وأن يعلموا أنهم إذا أساءوا التصرف فإنما يعلمون تلامذتهم الغش والخديعة والكذب وشهادة الزور، فيعلمونهم هذه ولا يعلمونهم المادة المطلوبة التي يراد تعليمها مع الأسف. فهذا من الأخلاقيات المنتشرة الذميمة التي ينبغي أن نتركها وأن لا نعود إليها أبدا، وأن نعلم أنها من مساوئ الأخلاق التي هي سبيل من سبل النار. كذلك فإن من الأخلاق السيئة التي تنتشر بين الناس خلق الكذب، فكثير من الناس يكذب ليضحك جلساءه، وكثير من الناس يكذب ليحسن حكاية يقصها على الناس، وكثير من الناس يكذب تعودا فقط. وقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، ولا يرضى المؤمن أن يكتب عند الله كذابا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل: المسلم يسرق؟ قال: نعم. قيل: المسلم يزني؟ قال: نعم. قيل: المسلم يكذب؟ قال: لا. فالمؤمن لا يتصف بهذا الوصف لأنه مناف لأصل إيمانه وقناعته، ولذلك لا يرضاه ولا يرتضيه دينه له. فلهذا ينبغي أن نحذر من هذا الخلق السيء الذي هو خلق الكذب. كذلك من الأخلاق السيئة المنتشرة بين الناس تسخط القدر والتكلم بالكلمات النابية التي هي مخالفة للأدب، فكثير من الناس لا يمسك لسانه بل يتكلم بما شاء، كلما عرضت له كلمة قالها. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة الواحدة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرتفع بها في الجنة الدرجات، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة الواحدة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها 70 خريفا في قعر جهنم. فكثير من الناس يتكلمون ولا يبالون ما يتكلمون به، والله سبحانه وتعالى حذر من الكلام على غير علم، وبين في كتابه خلق المسلم في مثل هذا، فقال: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولذلك فإن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليه عمر وهو ممسك بلسانه يجذبه فقال: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنك تجذب لسانك؟ قال: إن هذا أوردني الموارد. فعلى كل مؤمن إذا زين الشيطان له أو النفس الأمارة بالسوء أن يتكلم بكلام، أن يتدبر ما يقول، وأن ينظر هل سيكتب هذا المقال في كفة الحسنات أو في كفة السيئات، هل سيكتبه صاحب اليمين أو صاحب الشمال. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كذلك فإن من الأخلاقيات السيئة والأوصاف الذميمة المنتشرة بين الناس تفشي بعض العادات العملية التي هي ضرر على الأمة والمجتمع ولا فائدة منها، وذلك كعادة إفساد الوقت، فإن كثيرا من الناس يظنون أن هذا الوقت عدو لهم فيحاولون قتله فيقتلونه تارة بلعب البعر والعدان تحت الأعواد تحت الشجر، وتارة بلعب الورق وغير ذلك من الأمور التي هي ندامة وحسرة يوم القيامة، وسيسألون عن هذه الأوقات ويتمنون أن يعودوا إلى الدنيا دقيقة واحدة من الدقائق الطويلة التي مكثوها وهم يفسدونها ويضيعونها. سيتمنى أولئك إذا ماتوا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون أن يعودوا إلى هذه الدنيا لحظة واحدة. ولهذا قال الله تعالى: قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. كذلك من هذه العادات السيئة التي تتفشى وهي من الأخلاق الذميمة ما يتعوده كثير من الشباب من الخروج في الشوارع والكلام مع الأجنبيات بل والخلوة بهن والجلوس إليهن في أطراف الطرقات، وهذا من الكبائر ومن مما يترتب عليه سخط الله سبحانه وتعالى وعقوبته العاجلة، وهو من الأمور التي يجب على رائها أن يغيرها باليد إن استطاع إلى ذلك سبيلا وإلا فباللسان، ولا يحل تفشيها بل لا ينبغي أن يسكت عليها المسلم بحال من الأحوال ولا أن يدعها ولا يرضى بها بوجه من الوجوه. وكذلك من هذه الأخلاقيات السيئة والعادات الذميمة عادة شرب الدخان والإغراق فيه، فقد ثبت ضرره الفاحش وأنه يقتضي حصول السرطان وحصول الانسداد في عروق القلب، وكذلك ضرره على الأسنان واضح، وكذلك رائحته كريهة مضرة، وبالأخص النيكوتين الذي فيه الذي يقتضي انسداد العروق. وكذلك فالذي يستعمل الدخان دائما ملازم للقدر وللرائحة الكريهة، وقلما يخلو من الأوساخ في أطرافه ويديه، ولذلك كثيرا ما تبطل صلاته بسبب ذلك. وهو من العادات المنتشرة التي ينبغي أن يحد منها، وينبغي للناس أن يربوا أولادهم على خلافها وعلى تركها، وليعلم الوالد الذي يدخن أنه يورث أولاده خلقا ذميما وعادة سيئة ومضرة عليهم، وليعلم كذلك أنه فعل بهم ما هو مخالف للأمانة وقد ائتمنه الله عليهم وسيخاصمونه يوم القيامة عندما كانوا تحت يده فلم يؤدي حق الله فيهم. وليعلم الناس أن التدخين كذلك مانع من شهود الجماعة في المسجد ومعطل لهذا الأجر العظيم الذي يناله الإنسان بقصد المسجد والخطى إليه وانتظار الصلاة بعد الصلاة، لأنه أشد كراهية ونتنا من الثوم والكراث. فلذلك من شربه فلا يقرب المسجد يؤذي المسلمين برائحته الكريهة. كذلك من هذه العادات والأخلاقيات المتفشية وهي ذميمة مخالفة للشرع أن كثيرا من الناس في غدوه ورواحه يذهب فيمر بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى من الأمور ويراها فيسكت عليها ويرضى بها، وهذا خلق هو الخنوع والمذلة. وقد كتب الله العزة لنفسه ولرسوله وللمؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فهذا الخنوع والمذلة خلق ذميم، من أصيب به وتخلق به لم يعرف معروفا ولم ينكر منكرا ورضي بالفتن وتشرب قلبه أنواع الفتن. ونحن نعلم أن هذه الفتن إنما تغزو المجتمع بالتدريج، فتأتي بالتقسيط، تأتي أولا مستحية ضعيفة ذميمة، فإذا سكت الناس عليها شاعت وانتشرت ووجدت أنصارا، وإذا وجدت من ينكرها ويعارضها وأدها ذلك في مهدها وقضى عليها في بداية نشأتها. وهذا الذي يحتاج إليه المسلمون، فيحتاجون إلى أن يراجعوا عزتهم وعزة دينهم، وأن لا يصابوا بالخنوع والمذلة، وأن ينكروا ما أمرهم الله بإنكاره، وأن يغيروا ما أمرهم الله بتغييره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأعمال والأخلاق، وأن يصرف عنا سيئها لا يهدي لأحسنها ولا يصرف سيئها إلا هو. ونسأله سبحانه وتعالى أن يختم بالصالحات أعمالنا، وأن يختم بالحسنات آجالنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وأستقبل بعض أسئلتكم، ما أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السؤال الأول مما بين يدي هو: ما هي الأخلاق المأمور بها تجاه المعلم والأستاذ؟ أقول: إن المعلم الذي يعلم الناس الخير، والأستاذ الذي يدرسهم ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى واتباعا لملة رسوله صلى الله عليه وسلم، ذو منزلة عظيمة بينهم، ينبغي أن يوقر ويقدر وأن يحترم وأن يتأدب معه. وهذا الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم حين أخبر أن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء. السؤال الثاني: ماذا ينبغي للطلاب إذا قال لهم أستاذ القانون إنه لا يرى جدوائية لقطع يد السارق ولا القتل في حق القاتل مع أنهم جادلوه؟ الجواب أن هذا من الكفر البين، ومن اعتقده فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ويجب أن لا يرضوا به. فإذا سمعوه لا يحل لهم أن يجلسوا في مكان يستهزأ فيه بآيات الله. وقد قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقد خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فيجب عليهم إذا سمعوا مثل هذا الكلام الذي يستهزأ فيه بآيات الله ويكفروا بها ولم يستطيعوا التغيير أن ينصرفوا ويخرجوا، ولا يجلسوا ولا يستمعوا إليه. سؤال آخر: هل الاستماع إلى الخطبة مقدم أو تحية المسجد؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا كان الخطيب على المنبر بالثبات والاستقرار، وقال: من حرك الحصى فقد لغى. وكذلك في الحديث الآخر الذي أخرجه مالك في الموطأ عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت فقد لغوت. وهذا مقتضٍ للحذر من اللغو أيا كان. وقد اختلف العلماء في الصلاة هل هي مثل تحريك الحصى لأن الإنسان فيها لا بد أن يحرك الحصى، أو أن تحريك الحصى الذي نهي عنه وما ليس عبادة. فلعل الراجح إن شاء الله أن الصلاة لا تعتبر من تحريك الحصى، لكن يخفف الإنسان الركعتين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس من دخل المسجد حتى يصلي ركعتين، لكن عليه أن يخفف الركعتين وأن لا يصلي مقابل وجه الإمام، بل ينصرف إلى زاوية من زوايا المسجد فيصلي ركعتين خفيفتين ويستمع الخطبة. وهذه المسألة ليست محسومة، بل هي من الخلاف المستمر، والذين يدعون أنها قد حسمت بحديث سليك الغطفاني رضي الله عنه حين أتى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فأمره أن يصلي ركعتين، لم يصيبوا وجه الاستدلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت ينتظره، وأراد بذلك أن ينظر الناس إليه حتى يرى حاله، وقد كان يلبس أطمارا وأسمالا فتصدق الناس عليه. السؤال الآخر يقول: إن بعض الفقهاء في الإذاعة يستدلون على الاحتفال بالمولد النبوي بقول الله تعالى: فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وهذا غاية في البعد في الاستدلال، فهذه الآية لا علاقة لها بهذا، بل هذا من وضع الكلم في غير موضعه وتحريفه عن مواضعه. وإنما بين الله سبحانه وتعالى أن الإيمان والطاعة بهما يفرح المؤمنون، وأنهما خير مما يجمع الكافرون من أنواع المال وزخارف الدنيا. وهذا نظير تأويل المنحرفين، فهو مثل تأويل بعض الغلاة من الروافض، حيث قالوا في قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا هي عائشة رضي الله عنها. هذا غاية في تحريف الكلمة عن مواضعه وجعله في غير معناه، وهو بمثابة الهزء بكتاب الله، ولذلك لا يحل الاستماع إلى مثل هذا، ويجب على من قاله أن يستغفر ويتوب مما قال. وكذلك قال: إنه يستدل من السنة بأن بما أخرجه البيهقي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن نفسه عقيقة. جواب: أن هذا لم يصح أصلا، فلم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه، وحتى لو اتخذ عقيقة عن نفسه فالعقيقة عن المولود واحدة، وإنما تكون في سابع ولادته، وهذا لم يصح، لكن صح عنه أنه أمر بذبح العقيقة عن المولود في سابع ولادته. فهل معنى ذلك أنك أنت تذبح عقيقة في كلما دارت السنة على يوم سابع مولدك؟ إن هذا من الاستدلال بتحريف الكلمة عن مواضعه. كذلك قال: إن بعضهم استدل بقوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة على هذا. الجواب: أن هذا أيضا من تحريف الكلمة عن مواضعه واقتطاعه عن محله، فإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حين وقف على المنبر خطيبا يحض الناس على الصدقة، حين جاء الفقراء مجتاب النمار عامتهم مضرة، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحض الناس على الصدقة، فجاء رجل من الأنصار يحمل صرة قد عجزت عنها يده أو كادت، فصبها فتوارد الناس بعد ذلك، فأثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الأنصاري وبين أن له أجر كل من ائتم به واقتدى، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. والمقصود بالسنة البدء في الخير، فمثلا الذي يذكر الناس بسنة من السنن، أو يذكرهم بمعروف، أو يذكرهم بالصلاة إذا حان وقتها، يكتب له أجر العاملين بذلك جميعا. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من قتيل يقتل على وجه الأرض إلا كان على ابن آدم الأول قسط من دمه، لأنه الذي سن القتل للناس. فكذلك هنا: من سن سنة حسنة، بمعنى طبق شيئا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الناس ودعا إليه، فله أجره وأجر من عمل به. ولا يمكن أن يستدل بمثل هذا على الإحداث والابتداع أبدا. كذلك يذكر أن بعضهم يقيس هذا على جمع القرآن وضبطه وتنقيطه وعلى صلاة التراويح، والجواب أن هذا غاية في فساد القياس، فهو قياس خمر على لبن. فجمع القرآن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكتب ويجمع، لكنه لم يكن يجمع بين دفتين لعدم حاجة الناس إليه ولأنه لم يكتمل نزوله بعد. فلما توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم رأى أبو بكر أن يجمعه بين دفتين ففعل، لكنه لم يجمعه على حرف واحد حتى جاء عثمان بن عفان فجمع قراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين سمعوا منه العرضة الأخيرة التي عرضها عليه جبريل، فكتبوا له 6 مصاحف ووزعها على الأمصار. وليس هذا ابتداعا، وإنما هو أمر فعل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له 16 من أصحابه هم كتاب الوحي الذين يكتبونه، وكذلك أجمع عليه خلفاؤه، فليس ببدعة. وكذلك صلاة التراويح، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس 3 ليال، بل أرشد إليها في حديث أبي ذر الذي أخرجه أصحاب السنن وأحمده المسند بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فهذا صريح في تشريع صلاة التراويح، مع أنه صح عنه من حديث أبي هريرة أنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فليست التراويح بدعة. وأما قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، فيقصد بها البدعة اللغوية للبدعة الشرعية، لأن البدعة الشرعية مصطلح لم يتقرر إذ ذاك. إذن هذا هو الرد على مثل هذا. هذا السؤال: ما هو نكاح السر وما حكمه في المذاهب كلها؟ جواب أن نكاح السر هو النكاح الذي يسر به صاحبه ويكتمه، هذا تعريفه عند جمهور العلماء. وإذا لم يشهد عليه شاهدين عدلين فهو قطعا باطل، ولا يحل له الدخول به إذا لم يشهد عليه عدلان، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب شهادة عدلين على خلع فسخه والطلاق منه، فكيف لا يجب ذلك على أصل عقده؟ والحقوق المترتبة على العقد أعظم من الحقوق المترتبة على الطلاق، وقد قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إلى أن قال: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. فإذا كان الطلاق يجب الإشهاد عليه، فالنكاح من باب أولى، لأن الحقوق التي تترتب عليه أعظم من الحقوق التي تترتب على الطلاق. أما تعريف الشافعي لنكاح السر فهو عنده النكاح الذي لم يشهد عليه عدلان. وعلى هذا فالنكاح الذي أمر بكتمانه أو كتمه الزوج والولي والشهود مختلف فيه هل هو نكاح سر أم لا. فمذهب الجمهور أنه نكاح سر وأنه منهي عنه وأنه يفسخ إن اطلع عليه ويطلع عليه قبل الدخول، وأما بعد الدخول فيشاع ويعلن ويثبت به النسب ويرفع به الحد. وأما عند الشافعي فكل نكاح شهد عليه عدلان فلا يعتبر نكاح سر، بل هو نكاح صحيح يترتب عليه ما يترتب على النكاح. والسؤال هنا عن الولي، هل هو ركن من أركان النكاح أم لا؟ جواب أن الولي في النكاح أمر لا بد منه، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة أنه قال: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن اختلفوا فالسلطان ولي من لا ولي له. وصح عنه كذلك من حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. وقال الحاكم: صح هذا من رواية، قال: روي هذا من حديث 20 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثرها صحيحة، أي أكثر هذه الروايات صحيحة. هذا السؤال: امرأة كلما أرادت الصلاة أحست بماء فشكت في الطهارة فهل تعيد الوضوء أم لا؟ الجواب: لا، لا يحل لها أن تنفتل من صلاتها إلا بعد اليقين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصلاة، إن الشيطان يفسو بين أليتي أحدكم وهو في صلاته، فمن وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يهز ريحا. وفي الحديث الآخر أنه يقول: أحدثت أحدثت. فهذا من الوسواس الذي لا يحل اتباعه، ويجب عدم تصديق الشيطان فيه، فالشيطان غير مؤتمن. هذا السؤال: هل يجوز بيع حبوب منع الحمل لامرأة متزوجة، أم هناك حالات يجوز فيها وحالات لا يجوز فيها، وما هي الحالات؟ الجواب أن حبوب منع الحمل فيها أضرار عظيمة، منها أنها تؤدي إلى زيادة الخصوبة في أوقات لا يسر المرأة فيها ذلك، ومنها أنها تؤدي كذلك في كثير من الأحيان إلى دوام الاستحاضة، وهذا ضرر عظيم في الدين والدنيا. وهي كذلك تؤدي في بعض الأحيان إلى مشكلات اجتماعية، لأنها قد لا يكون مفعولها قويا فيحصل الحمل معها فيكون ذلك مشكلة اجتماعية، بل يترتب عليها في بعض الأحيان بعض الأمراض الأخرى. ومن هنا فأنا لست من الذين يحلون بيعها، ولكن إذا اضطر الإنسان إليها لاستعمالها وعرف البائع صاحب الصيدلية أو الطبيب الذي يصرفها أنه إنما يصرفها بحالة لا بد منها لزوجة لامرأة متزوجة، وعرف رضا زوجها بذلك، وأن عدم استعمالها لحبوب منع الحمل سيكون مؤديا إلى ضرر كبير بها أو بولدها، فإن ذلك يمكن أن يستساغ. لكن ينبغي أن يعلم أن ما كتبه الله لا بد أن يكون، وأن أي نسمة قدر الله تعالى تكونها لا يمكن أن تمنع، وأن المؤامرة العالمية التي تحاك ضد المسلمين اليوم يركز بها على تقليل سوادهم وتقليل أعدادهم، وأعداء الله يريدون تقليص أعداد المسلمين، ولذلك يشيعون بينهم ترقية الأسرة ويقيمون لها المؤسسات، وكل بلد من بلاد الإسلام اليوم فيه جمعية تسمى جمعية ترقية الأسرة، وهذه الجمعية في الواقع إنما هي جمعية تحديد النسل والاعتداء على الأسر لتقليل أفرادها، وذلك أنه لم يبق لدى المسلمين من القوة إلا زيادة العدد، فساء ذلك أعداء الله وأرادوا أن يقللوا أعدادهم، فبذلوا ما في وسعهم من أجل تقليص العدد. وأنتم ترون الصورة المشتهرة التي ما زرت بلدا من بلاد الإسلام إلا ورأيتها معلنا عنها في الشوارع، وهي صورة لأسرتين، أسرة شكلها أنها فقيرة ولباسها متمزق وأولادها ذو عدد، وأسرة أخرى متمدنة وفراشها جيد وملابسها جيدة ولها ولدان فقط. وهذا من الترويج الذي يقصد به تقليل أعداد المسلمين، ولا ينبغي أن يروج هذا على المنتبهين الواعين من المسلمين. ونحن نعلم أن الأمريكان يصرفون من ميزانيتهم سنويا مبالغ باهظة لتقليل النسل وتحديده في البلاد الإسلامية، وجزء كبير من المساعدات التي يصرفونها لمصر مثلا تصرف في منع الحمل، وما مصلحتهم بهذا؟ لو كان هدفا إنسانيا لما كان عاما على كل الناس، إنما يقصدون به تقليل أعداد المسلمين. ومن هنا ينبغي أن لا ننخدع بهذا. ونحن نعلم أنه في بعض الحالات تحتاج المرأة إلى تأخير الحمل لصحتها أو لصحة ولدها الرضيع أو نحو ذلك، لكن لذلك أسباب شرعية، منها العزل الذي قال فيه جابر بن عبد الله كنا نعزل والقرآن ينزل، والعزل لا يمنع تكون الولد إذا أراد الله تكونه، لكنه على الأقل وسيلة، والإنسان عليه أن يبذل السبب ثم يكتب الله ما يشاء. الوسيلة الثانية هي عدم الوقاع في فترة نزول البويضة من عنق الرحم، وهذه الفترة هي أن البويضة تنزل في اليوم 14 بعد من بداية الدورة، فإذا عد الإنسان من بداية الدورة 14 يوما فاليوم 14 تنزل فيه البويضة من عنق الرحم وتكون قابلة للتلقيح، فإذا لم يتم الاتصال الجنسي في تلك الفترة في 48 ساعة أو يحتاط الإنسان ب 72 ساعة فإنه لا يقع الحمل بإذن الله. وأما ما سوى ذلك من وسائل منع الحمل فكلها يتوقف عليها أضرار ومشكلات كبيرة جدا، فلا أرى إباحتها ولا التعود عليها. هذا السؤال الآخر، هل يجوز بيع الواقي الجنسي أم لا يجوز إطلاقا لأن هناك أكثر البغاة يطلبونهما؟ الجواب أن استعمال الواقي أيضا من وسائل منع الحمل التي فيها أضرار عظيمة، فلا يحل أولا بيعه لمن لا تتأكد أنه متزوج، ثانيا المتزوج ينبغي أن ينصح ويعلم الضرر البالغ الذي فيه، وهو لا نفع فيه في الواقع إنما فيه الضرر، وما لا نفع فيه لا يحل بيعه، فالضرر الذي فيه متعد وقد يترتب عليه ضرر اجتماعي كبير، لأن الواقي نفسه قد يتسرب منه من بعض الثقوب التي لا يشعر بها بعض الحيوانات والسائل المنوي كثير التسرب، فيقع حمل وينكره الزوج لأنه استعمل الواقي. وأيضا فإن هذا الواقي يكون من بلاستيك، والبلاستيك غالبا مغشا بأحماض مضرة بداخل الجسد، فيترتب عليه كثير من الأضرار. ومن هنا فلا أرى إباحة استعماله بوجه من الوجوه ولا أرى جواز بيعه. هذا يسأل هل هذا الحديث صحيح، وهو أن آدم لما نفخ فيه الروح رأى مكتوبا على ساق العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله. جواب أن هذا الحديث موضوع لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو مكذوب عليه، ومما لا يصح نسبته إليه ولا يجوز ذلك. الجواب: ما حكم التعامل مع صناديق القرض والادخار للإنسان المحتاج إلى رأس مال يشغله ليغنيه عن الناس، وما هو حكم نظام التأمين؟ بالنسبة للسؤال الأول، صناديق القرض والادخار أصل فكرتها فكرة قائمة على الربا، والمشكل فيها كذلك أن هذا الربا يكون مقننا بأن يتراضى الناس عليه، فالمشتركون في الصندوق نفسه يضعون له دستورا من عند أنفسهم، وإذا أقروا فيه الربا فقد حادوا الله ورسوله، لأنهم قد اتفقوا على إباحة ما حرم الله، واتفقوا على حرب الله ورسوله بما صنعوا. ومن هنا ففيه إتاحة فرصة لحرب الله ورسوله. وقد كنت اقترحت اقتراحا فيه على البنك المركزي الموريتاني أن يضعوا صناديق خالية من الربا، وأن يكون دستورها دستورا موافقا للشرع، ويتنافى كل الأخطاء في دساتير الصناديق الموجودة اليوم، لكن مع الأسف حتى الآن لم يؤخذ بهذا الاقتراح. ولهذا فمعاش كثير من الناس الذين يتعاملون مع هذه الصناديق معاش ربوي في الواقع، مع أنه بالإمكان أن يتلافى هذا. هو صندوق تعاوني يضع فيه الإنسان ما يحرزه يوميا مما فاض عن حاجته، ثم يقترض منه حاجته بغير فائدة، فالأصل فيه أن لا يكون ربويا، والهدف منه هدف تعاوني محض. لكن نظرا لأن الناس ظنوا أن التعامل كله والاقتصاد كله لا يقوم إلا على أساس الربا، فمن هنا أدخلوا فيه الربا عمدا، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا فإني لا أزال أقترح على القائمين على البنك المركزي الموريتاني أن يصلحوا ما تيسر من هذه المؤسسات، وأن يشاوروا أهل العلم، وأن يضعوا لهم القيود المانعة من الربا في مثل هذه المؤسسات، وبالأخص هذه الصناديق التي يسهل تلافي الربا فيها، لأنها ليست لها دورة دولية في التعامل، وإنما هي صندوق محلي، فيسهل أن يوضع له من الضوابط والقيود ما يمنع الربا فيه. أما السؤال عن التأمين على السيارات والسرانس عن حكمه، فالجواب فيه أنه مخالف لأقدس المبادئ وأقدمها، فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ومن هنا فإن تولي الإنسان عن غيره مسؤولياته وأن يتحمل عنه أخطاءه وتبعاته هذا لا يمكن أن يتم أبدا، بل هو مخالف لأقدس المبادئ وأقدمها. ولهذا فالإنسان الذي يتكل عليه يظلم الآخرين حقوقهم، فالذي تقتله أنت بسيارتك أو تحطم بيته أو تحطم سيارته إذا وكلته إلى شركة التأمين فقد ظلمته وهضمته، لأنك أنت المسؤول عن جنايتك. ولا يحل أن تتولاها شركة التأمين مقابل مال تدفعه إليها، بل ذلك من الغرر البين، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. فأنت تدفع مالا قد لا تحتاجه في السنة إليه، ويمضي طيلة السنة ولم تأخذ شيئا منه ولم تستفيد منه أي فائدة، بل سنوات كثيرة، بل كثير من الإخوة ولله الحمد لن يتكلوا عليه في أعمالهم، فيكونوا من أخذ مال المسلمين بالباطل، من أكل المال بالباطل الذي حرمه الله في كتابه. ولهذا لا يحل للمسلمين المتاجرة في مثل هذا، بل يجب على من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ويعلم أنه سينتقل من هذه الدنيا صاغرا محمولا على الأعناق إلى المقابر، أن يتقي الله في الاستثمار في مثل هذا النوع من الأعمال، وأن لا يستثمر في التأمين الذي هو غرر ومخالف لأقدس المبادئ وأقدمها ومخالف لصريح القرآن وصريح السنة، وأن يترك ذلك وأن يكتفي بما أحل الله له من أوجه الاستثمار المباحة، وأن لا يتاجر في مثل هذه المحرمات التي ضررها متعد وخطرها عظيم، وهي تشجيع كذلك على قتل الأنفس والاعتداء على الأموال، وفيها ضرر شامل على كل الناس، وقد جعل الشارع عنها بدائل واضحة مثل العاقلة التي تتحمل عن الإنسان خطأه في الدية وما زاد على الثلث، ومثل الديوان الذي يشترك فيه الناس، فكل أهل ديوان يدي بعضهم عن بعض، فالشرطة مثلا يدي بعضهم عن بعض، والمعلمون يدي بعضهم عن بعض، والأساتذة يدي بعضهم عن بعض، والأطباء يدي بعضهم عن بعض، والعمال يدي بعضهم عن بعض، وهكذا. فهذه الدواوين التي رتبها عمر بن الخطاب رضي الله عنه تنوب عن العاقلة في المدن، وهي بمثابة النقابات التي تقوم بالحقوق وترعاها. ولذلك فلدينا البدائل الشرعية الجاهزة، فلا يحل لنا أن نترك ما شرع الله لنا ونتبع النصارى وأعداء الدين فيما يشرعونه لأنفسهم، مع أن البديل الذي لدينا أقوم وأحسن، وهو الموافق للشرع والذي فيه مرضاة لله واتباع لسنة رسوله وخلفاء الراشدين، فليس بنا حاجة إلى مثل هذه الحلول المخالفة. السؤال الآخر عن نظام الضمان الاجتماعي وما هو حكمه. فأقول إن نظام الضمان الاجتماعي إذا كان على أساس عقد موثق، وكان الذي يؤخذ من الإنسان نسبة معينة يوافق عليها في أصل عقد العمل، يوافق أن يقتطع منه جزء من راتبه شهريا ليتقاضاه عند تقاعده، وأن يكون ذلك محصورا في سنوات محددة أو بمبلغ محدد حتى لا يقع فيه الغرر، فهذا جائز. أما الطريقة الموجودة لدينا ولدى أكثر بلاد الإسلام فهي ربوية محضة، لأن الإنسان يقتطع منه جزء لا يعرفه هو ولا يوافق على اقتطاعه، ويأخذ إذا تقاعد أكثر منه أو أقل على الغرر البين، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. ثم إنه قد يموت وهو في العمل، وقد يعيش طويلا بعد التقاعد فيأخذ أكثر مما أخذ منه بكثير. السؤال الآخر عن حكم الإيداع في البنوك الربوية. الجواب أن المودع في البنوك الربوية هو مشجع على الربا وموكل للربا، وقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال هم سواء، فهم سواء عند الله سبحانه وتعالى، آكل الربا الذي ينتفع ويربح الفوائد، وموكله الذي يربح منه ويودع فيستثمر ماله ويستفاد منه، وكاتب الربا وشاهداه، كل أولئك ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وهم سواء. هذا السؤال عن حكم وضع الملابس النجسة في المسجد، وهذا خلق بدوي من الأخلاق الذميمة التي لم نعرج عليها، لأننا إنما نذكر أمثلة يقاس عليها. فكثير من الناس يدخل المسجد وهو يلبس السراويل المتنجسة ثم يجعلها بين الصفوف، وكثيرا ما يستقذرها الناس ويرون هذا الوصف هذا العمل مزريا ومخالفا للذوق الحضاري ومخالفا كذلك لقيم الإسلام. فالنجس لا ينبغي أن يدخل المسجد، إذا كنت تتأكد أن في لباسك نجاسة فطهرها، طهر ملابسك قبل أن تدخلها المسجد، وحافظ على سترك وعنايتك بما أوجب الله عليك ستره، ولا تجعل من نفسك مقززا ومنفرا من المسجد، فهذا خطر. فخلع الملابس المتنجسة في المسجد من الأخلاقيات البدوية الذميمة المخالفة للشرع، التي ينبغي أن ننزه عنها مساجدنا التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. كذلك السؤال الآخر عن حكم الثياب النجسة تعطى الغسال، هل ذلك يطهرها أم لا؟ الجواب أن الغسالة أجير مشترك، وإذا كان يعلم أنه يضع الملابس في ماء مطهر فإن ذلك كاف في تطهيرها، لأن طهارة الخبث لا تشترط لها النية، لأنها تعبد في الغير، ومن القواعد الفقهية المسلمة أن التعبد في الغير لا يحتاج إلى النية كطهارة الخبث. لكن إذا كان يضع الملابس في الماء المتغير كالغسالة المتغيرة فإن ذلك لا يطهر الثياب. وإذا شك الإنسان ولم يدري ماذا يفعل الغسال فإن عليه أن ينضح ملابسه، لأنه شك هل هي طاهرة أو نجس، والمشكوك فيه ينضح ويطهره ذلك النضح. هذا السؤال: ما هو حكم لبس لباس من لا يتحرز من النجاسة؟ وما الجواب؟ أن لبس لباس الغير المباشر لجسده لا مما لا ينبغي ومن الأخلاقيات السيئة، وهو كثيرا ما يؤدي إلى الأضرار ونقل بعض الأمراض، أو على الأقل نقل الطفيليات والقمل وغيره، فلا تلبس ملابس أحد حتى توصل. وسؤال عن حكم الفراش المتنجس إذا كان مبتلا، هل إذا أصابه البدن أو الثوب يتنجس؟ الجواب أنه إذا كان البلل الذي أصابه ليس مطهرا، فكما إذا كب عليه لبن أو غيره مما لا يطهر، فإنما لامسه يتنجس بذلك. أما إذا صب عليه ماء نحو ذلك فهو مطهر للمكان الذي صب عليه، ويكفي ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين بال الأعرابي في طائفة المسجد أمرهم أن يصبوا عليه ذنوبا من ماء فطهره ذلك. هذا السؤال: ما حكم صلة الرحم للنساء القرائب الأجنبيات، وكيف تكون إذا كان الواصل رجلا؟ الجواب أن صلة الرحم لا تنافي الاستتارة وعدم الاختلاط، بل يسلم ويسأل عن الحال ويشارك رحمه فيما أوتي من الخير. ولذلك عرف البخاري صلة الرحم بأنها إشراك الإنسان رحمه فيما أوتي من أنواع الخير، أن يشرك الإنسان أقاربه فيما أوتي من أنواع الخير. هذا السؤال: أن صلة الرحم تتعارض أن كونها تسيء في الأجل، هل يتنافى ذلك مع قوله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ الجواب أنه لا تنافي بين ذلك، فهو من النصوص الثابتة التي لا يحل ضرب بعضها ببعض، بل الجمع بينها، أن لله سبحانه وتعالى كتابتين: الكتابة الأولى هي الكتابة في أم الكتاب، وهذه غير مشروطة بالشروط ولا معلقة بالموانع، فيكتب الله عمر فلان في أم الكتاب أن عمره كذا غير معلق بالشروط. أما كتابة ذلك في اللوح المحفوظ أو في الصحيفة التي تكتب معه وهو جنين في بطن أمه، فهي معلقة بشروط: يكتب فيها إن وصل رحمه ازداد عمره بكذا، وإن تصدق الصدقة الفلانية تبرئ من المرض الفلاني. والملائكة إنما يطلعون على المشروط ولا يطلعون على التي هي في الصحف عنده فوق عرشه، إلا إذا أطلعهم الله على ذلك. هذا السؤال: ما هي أنجع طريقة لتغلب المسلم على أسر الشهوات، وخاصة ما يختص بالنساء، لمن لم يزل شابا وليست له وسائل مادية في هذه الحالة المذكورة؟ جواب أن أبلغ وسيلة للتغلب على الشهوات هي الصبر والصيام. شيطان له جندان هما الشهوات والشبهات، وجنود الله التي قوى بها عباده هي الصبر واليقين. فالصبر يقف في وجه الشهوات، واليقين يقف في وجه الشبهات. وإذا جمع المسلم بين الصبر واليقين نال الإمامة في الدين. ولهذا قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. حين جمعوا بين الصبر واليقين نالوا الإمامة في الدين. وقد حض رسول الله صلى الله عليه وسلم الشباب إذا لم يستطيعوا الزواج على الصوم، قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، وإلا فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والصوم معين على الصبر، لأن الإنسان فيه يصبر عن شهواته بصيامه، فيصبر عما أحل الله له في حال الصوم. إذا صام صبر عن شرب الماء، والماء حلال في الأصل، فإذا كنت تصبر عن الحلال فمعناه أنك أقدر على الصبر عن الحرام. والله تعالى يقول في كتابه: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. هذا يقول: أنا أريد أن أخرج في سبيل الله، ولكن والدتي تنهاني عن ذلك ولا تريد أن أفارقها، هل أطيعها ولا أخرج أم لا؟ بالنسبة لوالدة الإنسان، إذا كانت محتاجة إليه فإن جهاده إنما هو بخدمتها والبقاء معها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أخبره أنه سيخرج غازيا في سبيل الله، قال: ألك والدان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ولذلك على هذا الرجل أن يستذن أمه وأن يلطف بها ويحاول أن يأخذ رضاها بالخروج. وإذا اقتنعت بأن خروجه فيه مصلحة له فإنها بالغالب لا تعطله عنه. فالأمهات قد فطرهن الله على الرحمة وحب ما فيه الخير للأولاد، وإذا تيقنت أن هذا الشيء فيه مصلحة للولد فإنها سترضى به، ومن هنا فعليه أن يقنعها بالتي هي أحسن. كيف أصلي مع إمام أتم
يا حبيب ثم ضرع يا حبيب إمام ثم طرع عليه.
كنت أصلي مع إمام ثم طرأ عليه حدث، وكان ذلك في الجلسة الوسطى، فقام لينصرف فقمت معه ظنا أنه قائم من الجلسة هذه، فما الحكم؟ الجواب أن على الإنسان إذا عرض عارض لإمامه فانفتل من الصلاة أن يتم هو، فإن استخلف الإمام من يتم الصلاة أتم معه، وإن لم يستخلف فللمأمومين أن يستخلفوا أحدهم ويقدموه ليتم بهم صلاتهم، ولهم أن يتموا فرادا إن كان ذلك في غير الجمعة التي لا بد فيها من الجماعة. وعلى هذا فقيامه ظانا أن الإمام قام للركعة قيام صحيح لا يجب عليه الرجوع منه، بل يستمر على صلاته ويتمها وصلاته صحيحة. هذا السؤال: من الخلافيات قديما إنكار الدعوة وعدم القيام بها، فما هو؟ يقصد أن من الأخلاقيات السيئة أن كثيرا من الناس ما تعود على دعوة الآخرين، بل لم يتعود على مخالطتهم أصلا، فلهذا يستنكر الدعوة ويرى أنها من المحدثات وأنها أسلوب جديد لم يكن الأسلاف يعرفونه، ويسميها دينا جديدا أو دينا محدثا في بعض الأحيان، وهذا من الأخلاقيات السيئة والأوصاف الذميمة، وصاحبه مأسور بعادات كان يعيشها في بداوته، وينبغي أن يتخلص منها حين وصل إلى حاضرته. وقد بينا أن آباءنا لم يكونوا ينعمون بما ننعم به من النعم، وأيضا لم يكونوا يتعرضون لما نتعرض له من أنواع المخالفات والمنكرات. فآباؤكم قد من الله عليهم بأنهم ماتوا ولم يعيشوا من الربا، وأنتم اليوم ترون المؤسسات الربوية التي هي أساس اقتصاد البلد وهي التي يقوم عليها مال الناس، وكذلك لم يكونوا يتوقعون أن ابن المسلمين إذا بلغ 20 سنة يشب وهو تارك للصلاة أو ملحد لا يؤمن بالله ورسوله. فهذه أمور لم يكونوا يتوقعونها، ولم يكونوا يتوقعون أن فتاة من المسلمين تخرج في شبابها مسافرة إلى بلاد الكفار وتسكن في الفنادق وحدها، لم يكونوا يتوقعون هذا، وأنتم قد رأيتموه بأعينكم. وقد قال مالك رحمه الله: تحدث للناس أقضية على حسب ما أحدثوا من الفجور. وهذا الفجور الواضح الذي حصل لا بد أن يقاوم، ولا يحل إهماله ولا تركه، ولا يمكن أن يقاوم إلا بما قاومه به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الدعوة المخلصة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا يقول: أنا طالب علم ومحتاج إلى مال، ووالداي لديهما مال ولكنني لا أعرف أصله، هل يجوز لي أخذ المساعدة منهما رغم أني أعرف أن المال فيه شبهة لكني محتاج إلى المال؟ الجواب: نعم، يجوز له أخذه، وليس مطالبا بأن يبحث من أين هذا المال، بل أموال المسلمين محمولة على الصحة في الأصل حتى يتبين أنها مخالفة لذلك. هذا يقول: من تعامل مع مصور على صور غير شرعية وبعد ذلك علم حرمتها، فهل يجوز له دفع ما بقي من أجرة المصور أم لا؟ الجواب: إذا كان الإنسان تعامل مع مصور على أن يصور له عورات أو نساء سافرات أو ما يحل له النظر إليه، فهذا العقد فاسد ولا يحل الاستمرار فيه. أما إذا كان تعاقد معه على تصوير جائز كتصوير الفوتوغرافي لما يحل النظر إليه، فإن هذا لا يسمى تصويرا شرعا، والنصوص الواردة في التصوير لا تتناوله ولا يدخل فيها، بل حمل النصوص عليه مثل تفاسير المنحرفة التي تكلمنا عنها من قبل، ومثل تفسير من قال في قول الله تعالى وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فقال مثلا هي لاند روفر أو نحو هذا، فقد حمل النص على غير معناه وحمله على غير دلالته وأخطأ خطأ سافرا. هذا يقول لماذا يلزم ماذا يلزم امرأة أتتها الدورة وهي عليها الجنابة؟ الجواب أنها إذا طهرت من دورتها فإنها تغتسل وتنوي بذلك رفع الجنابة ورفع المنع المترتب عليها من الحيض، وهذه النية لا بد منها لأنها نية واجبين، فإذا نوت الجنابة والحيض كفت نية واحدة لذلك، أما إذا نوت الحيض فقط أو الجنابة فقط وكانت قد طهرت فلا يحصل لها إلا ما نوت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فتغتسل غسلا آخر لما لم تنويه، لكن الأفضل لها أن تنوي النيتين في غسلها ويجزئها ذلك. هذا السؤال، هل صبغ الشعر جائز أم لا؟ الجواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتغيير شدة بياض الشيب وأخبر أنه من الشيطان، لكنه نهى عن تغييره بالسواد، ففي حديث جابر في صحيح مسلم أنه قال غيروا هذا الشيب فإن شدة بياضه من الشيطان وجنبوه السواد، فعلى هذا يغير الشيب بالحناء والخضاب أو بالكتم أو غير ذلك من الأصباغ، لكنه لا يغير بالسواد سواء كان ذلك للنساء أو للرجال، فتغيير بياض الشيب سنة وهو الخضاب الذي فعله كثير من الصحابة، لكنه يكون بالحناء أو الكتم أو نحو ذلك مما لا يكون فيه غش ولا خداع، أما تغييره بالسواد فقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر. هذا السؤال، بعض التجار يعلم حرمة لبس الرقيق مع أنه مدمن على بيعه و التكسب به. جواب أن هذا مما لا يجوز، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد حرمه الله في كتابه فقال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله، ومن يسر الله له وجها للاكتساب حلالا موافقا للشرع كيف يعدل إلى ما حرم الله عليه ويكتسب فيه؟ وإن شراء الملابس الرقيقة واستيرادها وتوزيعها وبيعها لمن حرم الله عليه لبسها هو من التعاون على الإثم والعدوان. هذا يقول رجل مسافر أدرك ركعتين مع رجل مقيم فسلم فسلم معه، هل صلاته باطلة وما الدليل على ذلك؟ الجواب أن هذه المسألة قد اختلف فيها الناس على أربعة أقوال. القول الأول أنه يجب عليه الإتمام، وهذا هو أوفاها دليلا لما أخرجه أحمد في المسند وأخرجه سحنون في المدونة أن رسول الله صلى الله من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بالإتمام، فقد سئل ابن عباس عن المسافر يتم بالمقيم فقال يتم معه، تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أنه إذا أتم ركعتين سلم، والقول الثالث أنه ينتظره إلى الركعتين الأخريين فيسلم معه، والقول الرابع أنه إذا أتم معه ركعتين جلس ينتظر سلامه حتى يسلم، وهذه الأقوال الثلاثة كلها ضعيفة، والقول الأول هو الراجح أنه يتم معه. ذكرتم العقوق ونعتم صاحبه، فهل يجب البر بالجدة ومع وجود الوالدة مباشرة؟ لله الحمد. الجواب أن الله سبحانه وتعالى أطلق في وصيته بالوالدين، والوالد هو من ولدك، فيشمل هذا الوالد المباشر والجد والجدة وكل من سبقت له ولادة عليه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إلى الوالدة المرضعة أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، سماهن الله أمهاتهم في القرآن. إذا كان الإنسان يدرس في مدرسة وقال المدرس شيئا يخالف الشريعة فأنكر عليه، وفي الامتحان طرح عليه سؤالا في هذه المسألة، هل يجوز له أن يكتب ما قاله هو مع أنك لا تقتنع به؟ وإذا كتبت له غير ذلك ولو كان صحيحا أعطاك صفرا. الجواب أن رضا الله خير من رضا المخلوق، وأنه لا يحل إرضاء المخلوق بسخط الخالق، وأن على الإنسان أن يكتب الحق وأن يستدل عليه وأن يذكر خلافه وأن يرد عليه. فإذا سألك عن حكم مخالف للشرع قاله هو فتبين له الحق وتذكر أدلته وتذكر ما قاله هو وأنه باطل وتذكر الردود عليه وتتوكل على الله ولن يخيبك. هذا السؤال: هل يوجد في مجتمعنا بعض العادات مثل عدم دخول أبي الزوجة على زوج ابنته والعكس، وغير ذلك يعتبر من الأخلاق الحسنة التي ينبغي إشاعتها بين الناس، أم أنه عكس ذلك؟ جواب أن هذا من القطيعة المخالفة للدين، بل سنة النبي صلى الله عليه وسلم مخالطة الأصهار، والله سبحانه وتعالى بيّن أن من حكم النكاح حصول الرحمة والمودة، وهذه القطيعة منافية للرحمة والمودة. فزوج ابنة الرجل إذا كان لا يأكل معه ولا يشرب ولا يجالسه ولا يزوره ولا يعوده إذا مرض، فما بينهما إلا قطيعة ولم تحصل بينهما مودة ورحمة، وهذا مخالف لحكمة الله التي بيّن في كتابه. فلهذا ينبغي أن تنبذ هذه العادة وأن ترد، وأن يعلم أنها مخالفة لما شرع الله. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل مع أبي بكر ومع علي ومع عثمان، وكان يزورهم ويزورونه. هذا السؤال عن حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال: أين وجدت رجلا متبطنا اللكاعي أمهله حتى آتي بأربعة شهود، بل والله لا أضرب أنه بالسيف صلتا. السؤال ما هو؟ لم يأتي الجواب هنا، لكن المهم أن هذا الحديث صحيح، وقد بيّن فيه سعد بن عبادة رضي الله عنه غيرته التي أقره الرسول صلى الله عليه وسلم عليها، وقال: تعجبون من غيرة سعد؟ فأنا أغير منه والله أغير مني. قال: لا أحد أغير من الله، ولأجل ذلك حرم الزنا. فهذا قاله سعد غيرة، وهو يقصد به أنه إذا رأى أن الرجل الزوج إذا رأى من يزني بزوجته فإنه يحل له أن يعاجله العقوبة، ولذلك فهو مدافع عن بيته وعن أهله، والمقتول دون أهله شهيد، ويعذر في هذا الأمر، وليس مثل من رأى ذلك من غير زوجته. هذا السؤال: مسبوق قام لإتمام صلاته متيقنا أن الإمام قد سلم، فلما استقام قائما سمع سلام إمامه، ماذا يلزمه؟ جواب أنه يلزمه أن يرجع جالسا ثم بعد ذلك يتم صلاته، لأنه قد قام في صلب الإمام ولم يتابعه، وقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فعليه أن يتم بالإمام وأن يرجع إلى الحال الذي فارق عليه إمامه، ثم يستأنف بعد ذلك إكمال صلاته. هذا السؤال: هل المني طاهر؟ وهل تصح الصلاة في ثوب مسه دون تطهيره؟ الجواب أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الذي يترجح نجاسة المني، لأن المني لا يخلو من مخالطة المذي قطعا، والمذي نجس دون خلاف، والمني لا يخلو من مخالطته. حتى لو قلنا إن المني طاهر، فقد اتفق الجميع على أنه لا يخلو من مخالطة مذي، والمذي مجمع على نجاسته. والذين يذهبون إلى طهارة المني يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرك من ثوبه يبسا كما في حديث عائشة، وهذا لا دليل فيه، لأن فضلات الأنبياء طاهرة قطعا، ولذلك شربت بركة أم أيمن بول النبي صلى الله عليه وسلم فأقرها على ذلك، وشرب عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما دمه صلى الله عليه وسلم فأقره على ذلك. فالأنبياء طهرهم الله وجعل كل ما يخرج من أجسادهم طاهرا بخلاف من سواهم. هذا السؤال: هل من المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الليل ألف لام ميم السجدة وسورة الملك؟ جواب أن هذا لم يرد عنه بخصوصه، ولكن ورد حديث عنه صلى الله عليه وسلم في التثبيت في سؤال القبر، أن من يقرأ كل ليلة سورة الملك يثبت في قبره في وقت السؤال، والحديث فيه ضعف. وقد جاء في بعض الروايات إضافة سورة السجدة إليه، ولذلك قال السيوطي رحمه الله: وبعضهم ضم إليها السجدة، ولكن لم يصح هذا، وهو من الأحاديث الضعيفة التي رأى بعض أهل العلم العمل بها في فضائل الأعمال. هذا السؤال: هل من عنده وقف واحتاج إليه، هل يجوز له استعماله على أن يقضيه في المستقبل؟ الجواب: إذا كان المقصود غلة وقف، أو كان الوقف الشيء الموقوف عينا، يمكن استغلالها باقتراضها ثم يعيدها الإنسان، فإنه إن احتاج جاز له ذلك بشرط أن يثبت ذلك وأن يشهد عليه وأن يكتبه لئلا يضيع الوقف، لأنه إنما وقف عليه لحاجته إليه ولحصول التعاون معه. هذا السؤال: هل المسلم مطالب بحسن الخلق مع غير المسلمين خاصة إذا كان يعمل مع بعضهم؟ الجواب أنه إذا كان يدعوهم بذلك إلى الإسلام ويريهم خلق الإسلام فهو مطالب بأن يحسن الخلق معهم، وبالأخص من يتعامل معه بمعاملة حسنة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم ضيوفه من الكفار، وكان اليهود يأتونه فيأكلون طعامه ويدعونه إلى بيوتهم فيأتيهم، وقد أجاب دعوة يهودي إلى إهالة سنخة، وكان يعاملهم تلك المعاملة الحسنة. فمثل هذا إذا كان في دعوتهم للإسلام وتأليفهم عليه فلا حرج فيه. ولذلك أخرج عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج أن رجلا قال لعطاء بن أبي رباح: إنه يكون في مجلسك أنواع الناس وإني أكلمهم فأقسو عليهم ولا أراك تفعل ذلك، فقال: إن الله تعالى يقول في كتابه: وقولوا للناس حسنا، فيدخل في ذلك اليهودي والنصراني. وقد أخرج مالك في الموطأ أن عيسى بن مريم خرج في زقاق ضيق فاستقبله خنزير فقال: انفذ بسلام. فقيل: يا نبي الله، أتقول هذا لخنزير؟ قال: أردت أن أعود لساني قول الخير. وروي عنه عليه السلام أنه مر هو والحواريون بجيفة كلب منتن، فقال الحواريون: ما أنتن رائحته؟ فقال عيسى: ما أحسن بياض أسنانه. فقيل له في ذلك، فقال: ذكرته بأحسن ما فيه. هذا السؤال: نريد أمثلة من الأدعية المقيدة والأدعية المطلقة. جواب: أن هذا بالإمكان أن يرجع إليه في الكتب المختصة، بالإمكان أن يرجع الإنسان إلى كتاب الحصن الحصين لابن الجزري، أو الأذكار النووية للإمام النووي، أو عمل اليوم والليلة للإمام النسائي، أو عمل اليوم والليلة للإمام ابن السني، أو غير هذا من الكتب المتخصصة في الأذكار المطلقة والمقيدة. هذا السؤال: من المعلوم أن الإنسان أي إنسان يولد في محيط معين تتشكل المفاهيم والممارسات السائدة فيه تصورات ومفاهيم الشخص الذي ينظر بها للكون والحياة، ومن ممارسات مجموعة أفراد المجتمع تنشأ معايير الاستحسان والاستقباح فيه، وبالتالي هل تكتسب الأخلاق من المحيط الذي يشكل إطارها؟ الجواب: نعم، أن الأخلاق لا شك أنها يؤثر فيها المحيط الذي يعيش فيه الإنسان، ولذلك على الإنسان أن يرقي أخلاقه وأن يراجعها وأن لا يكل فيها إلى مجرد الاتباع والتقليد، فإن ذلك من الخطر. ولهذا أخبر الله سبحانه وتعالى أن الذين كانوا يرفضون دعوات الأنبياء ويردونها إنما ينطلقون من مفاهيم مجتمعهم، لأنهم كانوا يقولون فيما حكى الله عنهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فلذلك على الإنسان أن يحذر أن يكون كهؤلاء الذين يستدلون بما وجدوا عليه الآباء فقط، بما ألفوا عليه آباءهم، بما وجدوا عليه آباءهم، وقد تكرر هذا في القرآن، فعلى الإنسان أن يحذره. سؤال الثاني: ألا ترون أن الأخلاق لا تتعارض مع الإسلام ما دامت تتماشى مع مفاهيم الاستحسان والاستقباح في محيط معين؟ الجواب: بلى، لا تتنافى الأخلاق مع الإسلام إذا كانت موافقة غير مصادمة للنص، لكن إذا صادفت الأخلاق نصا فيجب نبذها لأنها مخالفة للشرع. والعرف إن صادم أمر الباري وجب أن ينبذ بالبراري، إذ ليس بالمفيد جري العيد بخلف أمر المبدي المعيد. لكن ما لم يخالف الشرع وكان خلقا حسنا بين الناس ولم يكن مخالفا للمفاهيم الطيبة فهو غير مردود شرعا، بل العادة محكمة وهي قاعدة من القواعد الخمس الكبرى التي عليها مدار الفقه. وفيها أثر ابن مسعود: ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن. وقد روي هذا الحديث مرفوعا بإسناد لا يصح، والصحيح وقفه كما قلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والشيخ يريد أن يتكلم فتفضل قبل أن ندعو.
تفضل.
تفضل.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان. الصالحين من المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله
أولئك هم صادقون. نعم، تريد سؤال عن تفسير هذه الآية. قد أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نكون مع الصادقين في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ثم أرشدنا إلى الصادقين وعرفنا بهم بهذه الآية فقال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. إذن هذه هي صفات المؤمنين، لا يتحقق الإيمان بمجرد التمني ولا التظني ولا بالانتساب ولا بالتسمية، وإنما يتحقق بهذه الصفات. المؤمنون من هم؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. إذن هذا القيد الأول والشرط الأول من شروط الإيمان، الإيمان بالله ورسوله. ثم لم يرتابوا، أي لم يخالطهم أي تخالطهم أي ريبة في صدق ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أي بذلوا من أجل إعلاء كلمة الله وإظهار دينه والدعوة إليه، وهذا ركن من أركان دينهم وأمر لا بد منه، وهو من مقتضيات إيمانهم بهذا الحق وتصديقهم به. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هؤلاء هم الصادقون الذين أمرنا الله أن نكون معهم في قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تهدي قلوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تكشف كروبنا وأن تقيل عثراتنا وأن تستر زلاتنا وأن تصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا وفيها لنا صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات. اللهم اغفر للمسلمين الميتين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم إنه صح عندنا عن رسولك صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في هذا اليوم ساعة لا يصادفها عبد مؤمن يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها. اللهم إنا نضرع إليك أن تستجيب دعاءنا وأن تجعلنا من الذين ينالون حظهم من ساعة الجمعة. اللهم استجب دعاءنا ولا تردنا خائبين يا أرحم الراحمين. اللهم هؤلاء عبادك وإماؤك قد اجتمعوا في بيت من بيوتك يرفعون إليك أيدي الضراعة، فلا تردهم خائبين. اللهم لا تخرج أحدا منهم من هذا المسجد إلا وقد غفرت له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اللهم اهدنا أجمعين سبلنا. اللهم أرنا مناسكنا ووفقنا لما يرضيك عنا، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسق عبادك وبلادك وبهيمتك وانشر رحمتك على عبادك وأحي بلدك الميت. اللهم إن بالعباد والبلاد والخلائق والبهائم من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنزل لنا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم اسقنا نافعة تعم البلاد. اللهم اسقنا السهل والجبل. اللهم اسقنا السهل والجبل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ول على المسلمين خيارهم واكفهم شر شرارهم واجعل المال في أيدي أسخيائهم. اللهم ول على المسلمين خيارهم واكفهم شر شرارهم واجعل المال في أيدي أسخيائهم. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا يا أرحم الراحمين، تقام فيه حدودك وتعلى فيه كلمتك وينصر فيه دينك يا أرحم الراحمين، وتقال فيه كلمة الحق لا يخاف قائلها لوم تلائم. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، واجعلنا من جنودك وأتباع رسولك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في قرة عين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بجلال وجهك أن تجدنا حيث نهيتنا، ونعوذ بجلال وجهك أن تفقدنا حيث أمرتنا. اللهم خذ بنواصينا إلى الخير يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بنواصينا إلى الخير أجمعين. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم إنك تدعى في هذه الساعة بألسنة مختلفة وبأفواه متعددة. اللهم لا تجعلنا أخيب الداعين يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعلنا أخيب الداعين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك ما قضيت لنا من أمر أن تجعل عاقبته ورشدا. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، فواتحه وخواتمه ومواسطه. اللهم آتنا رضانا يا أرحم الراحمين. اللهم أرضنا وارض عنا. اللهم أرضنا وارض عنا. اللهم أرضنا وارض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك الأكبر الذي لا سخط بعده، ونسألك الفوز بالجنة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة تحت عرش الرحمن. اللهم اجعلنا من المتجاورين في الجنان الذين نزعت ما في صدورهم من غل إخوانا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من المتزاورين فيك، المتجالسين فيك، المتحابين فيك، المتبادلين فيك يا أرحم الراحمين. اللهم احشرنا تحت لواء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وابعثنا في زمرته، واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وجوزنا على الصراط كالبرق الخاطف يا أرحم الراحمين، وأعطنا كتبنا بأيماننا. اللهم اختم لنا بالحسنى يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بالحسنى يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بالحسنى يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين.